غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الحج من أركان الدين، لقد بني عليه الإسلام كما في عدة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة، بل ورد ذلك في روايات العامة أيضا، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين قدسه، ولا فرق في وجوب الحج بين أفراد المكلفين من الرجال والنساء والخناطيس، أيضا دلت على ذلك الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفرق بين طائفة وطائفة، بل يجب على الناس كافة. أيضا الروايات في المقام كثيرة، وأن كل من يكون متمكنا من الحج ومستطيعا ولم يكن معذولا في تركه فيعاقب يموت إما يهوديا أو نصرانيا على ما يأتي من الروايات. فهذا أيضا مما لا إشكال فيه، فهو من مباني الإسلام، ولا فرق في وجوبه بين طائفة وطائفة وصنف دون صنف. وذكر قدس الله نفسه أنه أن منكره محكوم بالكفر كافر، فإنه إنكار لضروري الدين، وإنكار ضروري الدين يوجب الكفر. تقدم الكلام في ذلك في بحث النجاسات، وذكرنا أن الذي يستفاد من الروايات ومن الآيات المباركة أن الإسلام متقدم بأمور ثلاثة، وبهذه الأمور يمتاز المسلم عن الكافر ويجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا في الدنيا، يعمل معه معاملة المسلم في الإرث والنكاح وغير ذلك من أحكام الإسلام، من الذبائح وغير ذلك، كل ما يترتب على المسلم من وجوب دفنه وكفنه وغسله، كل حكم يترتب على الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة: الشهادة بالله، شهادة بوحدانيته وبالله سبحانه، والشهادة برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والاعتراف بالمعاد على ما يستفاد في عدة من الروايات، يؤمنون بالله واليوم الآخر وغير ذلك من الآيات. هذه الأمور الثلاثة لها موضوعية في ثبوت الإسلام، وأن من لم يعترف بشيء من ذلك لا يعامل معه معاملة المسلم، ولو فرضنا أنه معذور في ذلك. حتى إذا كان معذورا مع العذر أيضا كافر غاية الأمر، كافر قاصر معذور لا يعاقب مثلا، وأما غير ذلك فلا دخل لشيء فيه في الإسلام في الحكم الإسلام، ومنه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. فلو فرضنا أنه أنكر ذلك فإن كان إنكاره راجعا إلى إنكار الرسالة، بأن الرسول يعني يعترف بأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد أتى بذلك وقد أخبره من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يصدقه فهو منكر للرسالة لا محالة وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا يوجب الكفر بلا إشكال. وأما لو فرضنا أنه لا يلتفت إلى الملازمة، لا يرى ملازمة بين الأمرين، ينكر هذا ولا يعترف لأنه قد أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، كما إذا فرضنا أنه أول أمره بالإسلام، أول ما أسلم شهد بالله وبرسوله وباليوم الآخر، ولم يكن ملتفتا إلى أن هذا الشيء واجب في الشريعة المقدسة أو أنه حرام في الشريعة المقدسة، فأنكر وجوبه أو أنكر تحريمه مجرد هازا لا یوجب الکفر، فإن کان ضروری انما یوجب الکفر اذا کان ملازما لانکار الرسالتی و تکذیبا للنبی صلی الله علیه و آله، و اما اذن فک از ذالک یعترف به ان النبی الاکرم صلی الله علیه و آله صادق فی جمیع ما یقول و هو رسول من الله عز و جل، ولیکن لا یعترف به ان هذا مما اخبر به رسول الاکرم صلی الله علیه و آله او به ان هذا موجود فی القرآن مثلا لا یدری بذلک، مجرد انکاره مع کونه ضروریا لا یوجب الکفر، ولعلهم يريدون هذا المعنى يعني من جهة الدلالة الالتزامية، حيث إن كونه ضروريا لا ينفك غالبا عن إنكار الرسالة وتكذيب النبي، فإن كان السبب في استلزام إنكاره الكفر إن كان هذا بأنه من ضروريات الدين، فالكلام فيه ما ذكرناه من أن إنكار الضروري بعنوانه لا يوجب الكفر، بل نعم يوجب الكفر من جهة لازمه لو كان المنكر ملتفتا إلى الملازمة، وإن كان سبب ذلك أن إنكاره يوجب الكفر سببه الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. إذا كان منشأ الحكم بالكفر أن الله سبحانه عبر بالكفر في كتابه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. إذا كان ذلك فالجواب واضح أن الآية المباركة ليس في مقام بيان أن الكفر بأي شيء، ومن كفر يعني لم يعترف بالإسلام، لأن المسلم بحسب الملازمة الخارجية المسلم يصلي، فإذا كان مسلما ففي طبيعة الحال يصلي، أما إذا لم يصلي ليس بمجان كافر، لا من جهة ترك الصلاة كافر، بل هو كافر في نفسه من جهة أخرى، ولكن لا يصلي كما في كثير من الآيات المباركة، قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين، أي زكاة المراد بالزكاة، وكنا نفوز مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين. من شبع عدم صلاتهم وعدم إعطائهم الزكاة أنهم كانوا لا يعترفون بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فليس بالآية المباركة أن الإنكار موجب للكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس بالآية المباركة دلالة على أن إنكار وجوب الحج مستلزم للكفر، بل فسرت هذه الآية المباركة في الصحيحة بالترك، ومن كفر أي من تركه فإن الله غني عن العالمين، فالمراد به الترك، ولا يبعد هذا في نفسه مع قطع النظر عن التفسير في الآية المباركة، عن تفسير الرواية الآية المباركة، فإن الله سبحانه بعدما خلق الإنسان هدى السبيل كما في قوله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السبيل ماذا هديناه السبيل؟ إما أنه يشكر فيعمل على طبق وظائفه ويصرف ما أنعم الله به عليه في سبيله، أو أنه يكفر كفر تارة يكون من الكفر في مقابل الإيمان، وتارة يقول من الكفران في مقابل الشكر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقوله سبحانه فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ترك الحج ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعمه من المال والقوة وغير ذلك من المقدمات التي يتمكن بها من الحج فهو كفران عملا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية صحيحة، قال الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذه لمن كان عنده مال. وسأل إلى أن قال سأل عن قول الله عز وجل ومن كفر، يعني من ترك، فالكفر كفر من الكفران، كفر بنعمة الله فترك الحج ولم يصرف ما أنعم الله به عليه في سبيله فهو كفران. فإذا كان الدليل على ذلك الآية المباركة هذه الآية أيضا ليست فيها دلالة على ذلك. وإذا كان الدليل على ذلك يعني الاستدلال برواية أخرى أيضا معتبرة، روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن جعفر، هذه الرواية وردت بطريقين، أحدهما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا وفي سندها ضعف من جهة سهل بن زياد، الطريق الآخر رواه الشيخ عن علي بن جعفر في كتابه، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل آمين، وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من يستطيع ويتمكن ولهم قدرة وقوة على الحج يجب عليه الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، ترك الحج يوجب الكفر؟ قال عليه السلام لا، ولكن من قال هذا هكذا فقد كفر. ليس هكذا، من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. يمكن أن يستدل أن هذه الرواية يدل على أن من أنكر وجوب الحج يدخل تحت قوله عليه السلام ليس هذا هكذا فيحكم بكفره. هذا إذا لا يمكن الاستدلال به لأنه ليست الرواية ظاهرة في أن قوله عليه السلام من قال ليس هذا هكذا يعني قال أن الحج ليس بواجبين. إذا أنكر القرآن قال ليس هكذا لم يقل الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كذب. المشار إليه بكلمة هذا أي شيء لم يذكر في الرواية. قال قلت فمن لم يحج بعد الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج ما فمن لم يحج منا فقد كفر، قال عليه السلام لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. ليس هذا هكذا يعني ليس هذا من القرآن، لم يرد هذا في القرآن، إنكار للقرآن وإنكار للرسالة فيكون كافرا. فكيف ما كان لم يدل أي دليل على أن إنكار وجوب الحج بما هو إنكار وجوب الحج بعنوانه هذا يوجب الكفر فيعامل معه معاملة الكفر يحكم بإسناده ينتقل أمواله إلى الورثة مثلا لا يجوز التزويج له من المسلمين ومن المؤمنين وإذا مات أبوه لا يرث مثلا ذبيحته لا يحكم بكل ذلك لا يكون والمستفاد من الروايات الكثيرة التي تعرضنا لجملة منها في البحث عن النجاسة في كتاب الطهارة ذكرنا أن العبرة في الإسلام الذي يعني له موضوعية ما ذكرناه من الأمور الثلاثة الشهادتين والإيمان والاعتراف بالقيامة وبيوم الجزاء والمعاد غير ذلك من الأمور اللازمة والواجبة لا دخل له في الإسلام بل من كان كبيرة يعني في بعض الموارد وفي بعض الموارد قد يفرض أنه معذور لا يكون كبيرة أيضا هذا إذا كان منكرا لأصل الضرورة يعني لأصل الوجوب ثم ذكر قدس الله نفسه ومن تركه متعمدا مستخفا به فهو بمنزلتهم أخذ قدس الله نفسه أمرين في موضوع هذا الحكم أنه بمنزلتهم أحدهما الترك الثاني الاستخفاف لم يظهر لهذا التقييد أي وجه أما ترك الحج فهو من الكبائر على ما تعرض قدس الله نفسه لأنه ترك من فرائض الله فريضة من فرائض الله بل من أهم فرائض الله التي بني عليها الإسلام وردت في عدة من الروايات الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية ترك الناس هذه الخامسة الولاية وأخذوا بأربع هذه هي أهم فرائض الله التي نسقت لها الكتاب والسنة ومما لم يختلف فيه إثنان من المسلمين فهذا من الكبار بلا إشكال ذم الاستخفاف به لأنه بمنزلة الكفار لم يظهر له وجه نعم الاستخفاف بأحشام الدين حتى في غير الفرائض التي فرضها الله سبحانه بمطلق أحكام الدين الاستخفاف بل مذموم ومبغوز بل قد يكون بمنزلة الكافر يعني لا أنه يكون كافرا إذا كان متعلقه من الأمور المهمة فقد ورد في رواية الفارع التي ماتت في السمن قال الراوي إن الفارع أهون علي من أن أترك طعامي هذا قال عليه السلام ما استخففت بالفارع فإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء فهذا استخفاف بالدين والاستخفاف بالدين مبغوز بل جزما ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الظاهر أن المراد بالسهو عن الصلاة لا السهو بالصلاة أنه غير مبال بالصلاة مستخف بالصلاة ولذا قد يسهو ولا يصلي وقد يصلي أده سبحانه في عناد من يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فذكره في عداد المكذبين الذي يكذب بالدين يكشف عن كثرة الاهتمام بذلك الموضوع. ولا اشكال في ان الحج في مرتبة الصلاة باعتبار ان كل منهما من مباني الدين وبني عليهم الاسلام، فلا يبعد ان يكون الاستخفاف بنفسه ايضا من الكبائر، ولكن مستقلا الترك مستقلا بدون استخفاف، وكذلك الاستخفاف مستقلا بدون ترك، كل منهما مبغوض وكل منهما لا يبعد ان يكون كبيرة، فلا بد من الالتزام بالوجوب يعني من الاهتمام وعدم الاستخفاف ومن الاتيان به خارجا. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الحج واجب في كل لكل شخص مستطيع في الأمر مرة واحدة، وهذا الذي يسمى بحجة الإسلام، ولا يجب أكثر من ذلك، لأن كان يستحب الحج في كل سنتين، ولكن الوجوب يختص بمرة واحدة، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين من دون فرق بين فرقهم، ولعل الحكم من الضروريات الواجهات التي لا يشك فيها أحد، ويدلنا على ذلك السيرة القطعية من زمان المعصومين إلى زماننا هذا، لأن الحج كان الواجب منه مرة واحدة، كان يعرفه كل أحد، على أن الحج مما بني عليه الإسلام كما ذكرنا، وحاله حال الصلاة والصوم والزكاة، فلو كان هذا واجبا أكثر من مرة لكان هذا من الواجهات، فكيف بأنه لم يذهب إليه ولا واحد لا منا ولا من غيرنا. نعم نصل ذلك إلى الصدوق قدس الله نفسه لأنه ذكر في العلل بعدما ذكر رواية محمد بن سنان التي تدل على أن الحج إنما يجب مرة واحدة، قال في زي هذه الرواية والذي أعتمد عليه وأكفي به أن الحج فريضة على أهل الجلة في كل عام. وصاحب المسائل قدس الله نفسه بعدما نقل ذلك عن الشيخ الصدوق حمله على الوجوب الكفائي، وأن الصدوق يريد أن الحج واجب على أهل الجلة في كل سنتين وجوبا كفائيا لا وجوبا عينيا. كيفما كان لو ثبت خلاف الصدوق في المقام فهذا يعد غريبا منه قدس الله نفسه، كيف هذا الحكم من الواجهات لا يخالف فيه الشيخ الصدوق يعد من الغرائب، من أراد معنى آخر أمر آخر من الوجوب الكفائي أو غيره. وكيف ما كان فالذي يدلنا على ذلك التسالم، بل كونه ضروريا وقد قامت عليه السيرة القتية على عدم الإتيان بالحج أكثر من مرة واحدة بعنوان الوجوب، يدلنا على ذلك عدة من الروايات المختلفة، منها الصحيحة وغير الصحيحة. رمى الشيخ قدس الله نفسه زل البرقي قدس الله نفسه أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام برباية ما سبره قال عليه السلام ما كلف الله العباد إلا ما يفيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات إلى أن قال وكلفهم حجة واحدة وهم يفيقون أكثر من ذلك. يتمكن الإنسان من أن يحج مرتين أو ثلاث مرات بمقدار استطاعته، ولكن غير مكلف إلا بمرة واحدة. مرباية معتبرة سندان ودلالتها واضحة، وكذلك غيرها من الروايات، فالحكم مما لا إشكال فيه. نعم قد بلدت هناك عدة روايات اعتمد عليها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وذكر تلك الروايات وقال عبارتها كذا والذي اعتمده وافتي له ان الحج على اهل الجدة في كل عام فريضة. هذه عدة روايات منها ما هي معتبرة سندا مثل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده إلى كتاب علي بن جعفر، فإن كان سند الشيخ الكليني قدس الله نفسه إلى هذه الرواية ضعيفا كما ذكرنا، ولكن سند الشيخ معتبر كالرواية معتبرة. علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا المضمون عدة روايات أخرى أن الحج واجب على أهل الجدة في كل سنة. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات على أحد وجهين، إما أنها تحمل على الاستحباب فيقال إن الحج مستحب في كل سنة على من يستطيع، والواجب إنما هو مرة واحدة كما ذكرنا. حمله على وجه آخر على الوجوب البدلي أي على نحو الترتيب، بمعنى أن الحج واجب في السنة الأولى، فلو فرضنا أنه لم يحج فيترتب عليه الوجوب في السنة الثانية، وإذا لم يحج ففي السنة الثالثة، فكل وجوب مترتب على عدم الإتيان به في السنة السابقة فيجب في كل عامين. وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات على الوجوب الكفائي، الحج يجب الحج على كل مستطيعين ولكن وجوبا كفائيا، وحمل كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه على ذلك على الوجوب الكفائي، واستشهد على ذلك بما دل من الروايات على عدم جواز تعطيل الكعبة من الحاج، التعطيل لا يجوز، يجب على الناس كفاية أن يهجون ويجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك لو فرضنا أنه في سنة واحدة لم يكن حاجون، الإمام يجبر الناس على الحج فإن لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال. تعطيل الكعبة غير جائز. استدل بهذه الروايات على الوجوب الكفائي وحمل هذه الأخبار على الوجوب الكفائي، والظاهر أن شيئا من هذه الوجوه لا يكون. أما مسألة الحمل على الاستحباب ولعله أوجه هذه الوجوه، فإنه وإن كان في نفسه أمرا ممكنا إلا أن الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن. قال عليه السلام إن الحج فريضة في كل عام، وهذا قول الله سبحانه ولله على الناس، يعني قول الله سبحانه إنما هو للاستحباب أمر غير ممكن، لأنه ذكر هذه الجملة تفسيرا لقول الله سبحانه قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف يمكن أن يقال إن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت يريد به الحج الاستحبابي؟ هذا أمر غير ممكن، ولا سيما بقرينة زيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما تقدم الكلام به. بله فهذا البج يعني الحمل على الاستحباب بعيد عن الرواية باعتبار الاستشهاد بالآية المباركة. وأما مسألة الحمل على الوجوب الترتبي المعبر عنه بالوجوب على البدل لو فرضنا أنه لم يهج فهذا أبعد، لأن الظاهر أنه يجب على المستتيب في كل عام مطلقا إذا لم يفعل في هذه السنة، ولا سيما بقرينة قوله سبحانه يعني الاستشهاد ولله على الناس حج البيت ليس هذا وجوبا على البدل ووجوبا على الترتب، وإنما هو وجوب ابتدائي لكل مكلفين، بل معينا يجب على كل مكلف تبع الحكم كذلك إذا كان الواجب على المكلف طبيعي الحج، طبعا إذا لم يفعل في السنة الأولى في السنة الثانية في السنة الثالثة، لا أنه يقتصر بذلك الحمل على ذلك بعيد جدا. وأما الحمل على الوجوب الكفائي الذي اختاره صاحب الوسائل قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ الصدوق قدس الله سره، يعني قال لعل الشيخ الصدوق أراد ذلك واحتمله الماثل في العروة أنه يحتمل أن يراد به الوجوب الكفائي، هذا أيضا بعيد جدا. أولا لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة كما ذكرنا، وهذا معنى قوله ولله على الناس لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أريد به الوجوب العيني لا الوجوب الكفائي. وثانيا إن الوجوب الكفائي إنما هو على جميع المكلفين لا على خصوص أهل الجدة. إذا فرضنا وليس على الإطلاق في فرض قلب الكعبة عن الحاج في هذه الصورة، أما مع عدم القلب فلا يجب، لا بل على غير يجب على أهل الجدة مرة واحدة ولا يجب على غيرهم، بل لا يجب على غيرهم أصلا إذا فرضنا أن الحجاج موجودون ويزورون البيت والبيت غير معتلين. الوجوب إنما هو على فرض التأثير، لو فرضنا في سنة لا سمح الله لم يوجد حاج ولم يحج أحد، لا تبقى الكعبة معتلة، ويجب على الإمام بل أمر الناس بالحج، وإن لم يكن عندهم مال هو ينفق المال من بيت المال، لا يختص هذا بأهل الجدة كان من أهل الجدة أم لم يكن من أهل الجدة. الوجوب الكفائي ثابت ولكن مقيدا بما إذا كانت الكعبة معتلة، وأما إذا لم يكن معتلة فلا وجوب أصلا إلا الوجوب العيني بالنسبة إلى المستطيعين، فهذه الوجوه كلها بعيدة. ومن المحتمل وهذا هو الوجه الرابع، ومن المحتمل أن يراد بهذه الروايات أن وجوب الحج على المستتي الذي هو حكم إلهي وفريزة من الفرائض لا يختص هذا بعام دونها، كما كان في زمان الجاهلية كذلك لقوله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر بل يزل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كانوا يؤخرون الحج في سنة ولم يكونوا يهجون في أشهر الحرم. فيمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى ما كان يفعله الناس في الجاهلية يعني لم يكونوا مقيدين بالحج في كل سنتين، بل ربما يهجون في سنة وفي سنة أخرى لا يهجون، يؤخرون ذلك. وأيضا أذكر أني رأيت في كتاب من كتب الروايات ولكن لم أجده فعلا أنه في زمان الجاهلية كان الحج على طبقات، ففي سنة يهج طبقة من الناس أفرض طبقة الأشراف، وفي السنة الثانية كان يهج الطبقة الثانية دون الأشراف، لا يختلط أحدهم بالآخرين. بهذا في شريعتنا غير ثابتة، لا يختص بعام دون عام، وهذه فريضة في كل عام، يعني في كل سنة إذا كان المكلف مستطيعا يجب عليه الحج، لا يجوز تأخيره في سنتين كما كان يؤخر في زمان الجاهلية على ما نسبت به الآية المباركة إنما النسي زيادة في الكفر، ولا يختص بطبقة دون طبقة. يعني هذا الحكم أن المستطيع لا بد أن يهج هذا حكم عام لكل سنة، وأما أن الإنسان إذا حج مرة واحدة أيضا يجب عليه الحج في المرة الثانية لا دلالة فيها على ذلك. الاستشهاد بالآية المباركة يناسب هذا المعنى. قال عليه السلام: إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدة، أي المستفي، فرز الحج على المستفي في كل عام لا يختص بسنة دون سنة، وذلك قوله سبحانه عز وجل: ولله على الناس، على جميع الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، بعض هذه الروايات لعل هذا التوجيه يكون بعيدا بالإضافة إليه، مثل ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في العلال عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام. لعل هذه الرواية إبان من وجد السبيل إليه، يعني كل من وجد طريقا إلى الحج، الحج واجب عليه، حكم بالنسبة إليه، يعني في كل عام، لا بعنوان عموم الناس لله على الناس حج البيت الحكم الكلي. كل شخص من شخصين إذا وجد السبيل إليه يجب عليه بكل عام. لو فرضنا أنه كان بعيدا عن هذا التوجيه فالرواية ضعيف، بل بغير واحد من رواته أوله أحمد بن محمد الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، مردد بين اثنين: أحمد بن محمد بن يحيى، بل أحمد بن محمد بن الوليد. على كل حال كلاهما شيخ للصدوق قدس الله نفسه، ولم يوثق أبدا ولم يرد فيهما أي شيء، فهذه الرواية لضعف سندها يسقط. ولعل هذا التوجيه اقرب، وان لم ار من تعرض له، الظاهر ان المراد هذا كانه واجب في كل عام في قبال الاختصاص بسنة دون سنة، يعني لا يجب في سنة، يجوز التأخير الى السنة الثانية، ليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين.
قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين المسلمين في أن وجوب الحج فوري، لأنه لا بد من الاتيان به في السنة التي استطاع فيها، ولا يجوز له تأخيرها إلى السنة الثانية، ولكنه إذا أخرها يجب عليه الحج في السنة الثانية وهكذا. فالوجوب هنا وجوب الفورية ليس بمعنى أنه موقت وإذا ترك يكون قضاء، بل بمعنى وجوب المبادرة ولزوم الإتيان به أول وقت يمكنه ذلك. والدليل على ذلك أولا حكم الأخذ إلى حاجة إلى رماية تدل على ذلك أو إلى إجماع وتسالم، وذلك لأنه بعدما تحقق شرائط الوجوب فكان الحج واجبا، الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق وغير ذلك مما يعتبر في وجوب الحج. لو فرضنا أن جميع هذه الشرائط موجودة بالتكليف فعلي، بعد فعلية التكليف لابد للمكلف من إحراز فراغ ذمته عن هذا التكليف، يعني التأخير وجواز التأخير يحتاج إلى دليل. ما لم يدل على جواز دليل على جواز التأخير واحتمل ثبات الوقت وثبات الواجب بعد ذلك لابد له من المبادرة إلى ذلك بحكم العقل ولزوم الإطاعة، فإن التكليف بعد ما ثبت لابد بحكم العقل من تفريغ الذمة ومن الإتيان به خارجا. في مثل السلامات الموقتة مثلا من أول الفجر إلى طلوع الشمس، أو من أول الظهر إلى المغرب، من أول المغرب إلى نصف الليل، أو إلى الفجر على الخلاف في ذلك، أو التأخير في القضاء إذا كان عليه فائدة. ذكروا أنه لا يجب في الفور ويجوز له التأخير، كل ذلك إنما هو فيما إذا اسمعن بالإتيان به فيما بعد، بحسب العادة العادة قاضية مطمئن بأنه لا يموت إلى ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فالتأخير يكون مستندا إلى الإطمئنان الشخصي. ولذا لو فرضنا أنه في معرض الموت مثلا رجل محكوم بالإعدام مثلا، فيعلم بأنه يعدم ولكن لا يدري أنه بعد نصف ساعة أو بعد ساعة لا يجوز له تأخير الصلاة، لأنه لا بد من إحراز فراغ الذمة عن الواجب، فالتأخير في موارده لأجل الإطمئنان الشخصي بأداء الفعل بعد ذلك. وأما لو فرضنا أنه لم يطمئن بذلك واحتمل الفوت، فالعقل يحكم بالفورية ولزوم الإتيان به فورا. ومن الظاهر عدم حصول الإطمئنان لأي شخص كان من بقائه إلى السنة الآتية بعد احتمال التواري والعوارض من مرض وغير مرض. أسباب الموت كثيرة، لا يطمئن الإنسان بأنه يبقى إلى السنة الآتية ليحج في السنة الآتية، فإذا فرضنا أنه يحتمل الفوت بعد ذلك ولو لأجل الموت فيجب عليه بحكم العقل الإتيان به فعلا، فلا حاجة إلى الدليل على أن الأدلة موفية. ففي بعض الروايات، في جملة من الروايات، أنه لا يجوز له التسريف لتجارة أو غير تجارة، ولو مات بعد ذلك لكان تاركا لفريضة من فرائض الله أو لشريعة، مثلا تارك واجبا من الواجبات الإلهية، هذا أيضا يستفاد من بل عدة من الروايات. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميسمي عن أبان بن عثمان عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يهج فهو ممن قد قال عز الله قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا فرضنا أنه موسر لم يهج ومات بعد ذلك فأكثر واتفق أنه مات يدخل ذلك تحت قوله سبحانه ونحشره يوم القيامة أعمى وهكذا. بله قال عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سلفه للتجارة فلا يشعر ليس له التسريف فيقول سوف أهج بعد سنة مثلا وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فيعاقب باعتبار تأخيره وغير ذلك من الروايات. فهذا يستفاد من الروايات أيضا ولو فرضنا أنه لم تكن رواية كفانا في ذلك حكم العقل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أخره كان التأخير بنفسه معصية واضح لأنه إذا كانت تقديم واجبا وكان الوجوب فوريا فالتأخير معصية. بل ذكر أنه قدس الله نفسه أنه لا يبعد يا بغير لا يبعد جزمان أنه من الكبائر كما دلت عليه جملة من الأخبار، يعني كما أن نفس الحج كان من الواجبات وكان ترك الحج كبيرة تأخير الحج إلى سنة أخرى بغير عذر من مرض أو غير مرض هذا أيضا كبيرة. الظاهر أن هذا لم يسح التأخير وإن كان معصية فلا يجوز التأخير، وأما كونه كبيرة فلا، لأن الروايات الواردة التي في المقام ما ذكرنا وما لم نذكره دل على أن ترك الحج كبيرة، وما فرضه الله إنما هو الحج، ولم يفرض الله سبحانه الحج في السنة الأولى موقتا بينما كان وجوب آخر بحكم الأخذ أو بالروايات أيضا باعتبار أن الواجب بعدما تنجز وبعدما كان فعليا والمكلف متمكن منه ومعلوم أنه لو أخره بغير عذر فقد ترك فريضة وترك واجبا من الواجبات الإلهية، يعني ترك بغير عذر. ولذا ذكرنا أنه لو لم تكن رواية أيضا كان الحكم كذلك بحكم العقل. وأما ما في رواية الفضل بن شرزان التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر في هذه الرواية من الكبائر الاستخفاف بالحج، لو كان المراد بالاستخفاف عدم الاهتمام بالحج لأنه لا يعده من الواجب من المهمات ومن الواجبات فأجنبي عن ذلك. ولو فرضنا أن المراد بالاستخفاف الاستخفاف العملي عملا لا يهتم به يؤخره في كما يستعمل هذا في الصلاة إيمان أنه يحسبه هينا لا يعتني به ولا يهتم به في هذه الساعة الساعة بعدها لا يهتم بالصلاة. فإذا قلنا بأن الاستخفاف بالحج وعدم الاعتناء به وعدم الاهتمام بشأنه كبيرة، لو فرضنا أنها دلت على ذلك لكن سندها ضعيف ولأجل ذلك لم تدل رواية معتبرة على أن يكون التأخير بعنوانه من الكبائر. نعم لا يجوز التأخير كما ذكرنا، فلذا لو مات
فهو تارك لفريضة من فرائض الله أو لشريعة من شرائع الله على ما في شيء ما يتعمار، وأما أنه يكون كبيرة لم يدل أي دليل على أنه كبيرة. نعم يجب الفورية كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بعد حصول الشرائط لا بد له من تهيئة المقدمات. فالوجه فيه واضح: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان مستطيعا وقادرا فلا بد له من السفر، والسفر لا بد له من المقدمات فلا بد له من تهيئة مقدماته. إن قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو لم نقل به بحكم العقل لا بد من الاتيان بهذه المقدمات لأجل الوصول إلى النتيجة وتفريغ الذمة من الواجب. وهذا أيضا مما لا كلام فيه من أنه يجب عليه تهيئة المقدمات، أي مقدمة كان من زاد وراحلة وغيرهما من مقدمات السفر. وإذا ذكر أنه إذا كان الطرق متعددة، يعني إذا كان الرفقة متعددة، فطائفة أفرز أنهم يسافرون في يوم كذا أو من طريق كذا، وطائفة أخرى في يوم آخر من أو من طريق آخر، فله الخيار، ولكن يختار من يختار الأوسق من جهة السلامة ومن جهة الوصول إلى المقصد. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه. وإن كان أمرا ثابتا بحكم العقل طبعا إنسان يختار ما يكون أوسق بحسب النتيجة، طبعا الإنسان يختار ذلك، أما أن يكون هذا واجبا شرعيا بعد ما كان الطريق الآخر أو الطائفة الأخرى أيضا بهم الثقة والإطمئنان والوثوق موجود، وفي أحدهما الوثوق أكثر من الآخر، تعين ذلك ليس عليه دليل، بعد ما كان كل منهما طريقا عقلائيا أو من جهة الرفقة كانوا من جميع الجهات موردا للثقة والإطمئنان، ويصل معهم إلى الحج ويهود، يختار الأوسق، يكون هذا واجبا لم يدل عليه أي دليل، بعدما كان نعم لو كان في أحدهم الوثوق ولم يكن في الآخر الوثوق، ليس له الاختيار الآخر لأنه لا بد له من إحراز الوصول إلى النتيجة والإتيان بالواجب. فإذا لم يطمئن واحتمل أن هؤلاء مثلا رفقته إذا وصلوا إلى الشام بعد ذلك لا يسافرون فيبقون هناك، وهو وحده لا يتمكن من المسير، لا يجوز له الخروج معهم، بل لا بد له من الخروج مع غيرهم الذين يطمئن معهم، يعني يطمئن بالخروج معهم بالوصول معهم إلى النتيجة. فكيفما كان اختيار الأوسق، وإن كان أمرا جبليا طبعا إنسان بطبيعة الحال يختار ذلك، ولكن يكون واجبا شرعيا بحيث لو اختار غيره لم يكن معذورا ليس الأمر كذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة يخرجون متفرقين، جماعة منهم يخرجون في هذا الأسبوع مثلا، وجماعة ثانية في الأسبوع الثاني وهكذا، فهل يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى أو يجوز له التأخير إلى الأخير مطلقا أو يفصل؟ بينما إذا كان واثقا ومطمئنا بخروجه معهم وبصوله إلى المقصد ومع عدم الإطمئنان، لكل من ذلك قول نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة مسددون فيختار ما هو أوسط فيسير معهم، يسافر معهم ما يكون أوسط في السلامة والإدراك. قلنا إن هذا لا دليل عليه، تقديم الأوسط على غير الأوسط لا موجب له، بعد ما كان كل منهما موردا للوثوق والإطمئنان بإن كان أحدهما أقوى من الآخر لا موجب لتقديم الأقوى، وليس اختيار الآخر ولو لمرجحين ليس تفريطا وتعديا، حتى أنه إذا فرضنا أنه لم يصل يعد هذا إسيانا، بل هو سلوك على مقتضى السيرة الأخلاقية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة مترتبة تسير جماعة قبل سير جماعة أخرى، أو إذا فرضنا أنه تسير جماعة وبعد ذلك لا يعلم أنه هل هناك جماعة أخرى تسير إلى الحج أيضا، أو لا يوجد ذلك يكون أصل وجوده مشكوكا. ذكر قدس الله نفسه أقبالا بالمسألة، قول بوجوب المبادرة ولزوم السير مع القافلة الأولى، وهذا القول نسب إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه، وقول بجواز التأخير على الإطلاق نسب إلى العلامة قدس الله نفسه، وقول بالتفصيل بينما إذا كان السير مع القافلة الثانية موردا للوثوق والإطمئنان، يعني يطمئن بوجود القافلة الثانية ويطمئن بإدراك الحج معهم، لا يكون الوقت من الضيق بمكان يخاف فوت الحج، بل يمكن عادة الوصول إلى الحج وأداء الوظيفة إذا كان واثقا بذلك مكان مطمئنا به فيجوز التأخير، وإذا فرضنا أنه لم يطمئن يحتمل عدم سير القافلة الثانية، لا يوجد بعد ذلك قافلة، أو على تقدير وجود القافلة يسيرون في وقت يحتمل عدم إدراك الحج في ذلك الوقت لذيق الوقت أو لوجه آخر، مثل المنع من السلطات والحكومات وغير ذلك من الموانع، فيحتمل أن لا يدرك الحج. إذا كان الثقة موجودا وكان واثقا بالوجود ما بالإدراك فلا بأس بالتأخير، وإلا فلا يجوز ذلك. نسب هذا إلى الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولا شك في أن هذا هو الصحيح وهو الأوجه. أما احتمال وجوب المبادرة حتى مع الوثوق بوجود القافلة الثانية وبإدراك الحج إذا صار معهم يحتاج إلى دليل، الدليل إنما دال على لزوم حج البيت أن يسافر ويدرك الحج، أما بأي قافلة، بالقافلة الأولى أو بالثانية لم يرد في ذلك أي دليل فلا موجب للوجوب. وأما احتمال جواز التأخير حتى مع الشك في وجود القافلة الثانية أو مع الشك في الإدراك على تقدير وجود القافلة الثانية كما نسب إلى العلامة، هذا أيضا لا دليل عليه، دليل على الجواز بعد ما كان التكليف منجزا، فرضنا أنه مستطيع وعنده زاد وراهلة والرفقة موجودة يمكن المسير معهم
احتمال التفريط كاف في المقام في عدم الجواز، لأن التكليف المنجز الفعلي لا يجوز تفريطه ولو احتماله. احتمال التفريط كاف في عدم الجواز بحكم العقل لا بد من إحراز الامتثال، فيجب الخروج حينئذ مع القافلة الأولى لإدراك الحج، فإذا احتمل أنه لو أخر بعد ذلك لا يدرك الحج. ليس له التأخير بعد تنجز التكليف، لا بد من إحراز ذلك. فالتفصيل هو الأوجه أنه إن كان باسقا لأنه يدرك الحج مع التأخير فلم يدل دليل على وجوب المبادرة فيجوز لها التأخير، وإن لم يكن باسقا بذلك يعني لم يكن عنده ما يحتج به على المولى في التأخير فليس له التأخير، فالعبرة بالوسوق بعدمه. وهل يقوم الزن مقام الوسوق في جواز التأخير؟ قيل نعم والظاهر لا، فإن الزن إذا لم يكن حجة لم يقم دليل على حجيته كقيام البينة مثلا، الزن الحاصل من البينة، أو حجة أخرى إذا لم تكن هناك حجة على وجود القافلة الثانية وعلى إدراك الحج إذا صار معهم، مجرد الزن لا يكون عذرا. ليس الزن طريقا عقليا ولا شرعيا كما ذكرنا. احتمال الفبات كاف في عدم الجواز، فإن التكليف منجز وكل تكليف منجز بحكم العقل، لا بد للمكلف من الخروج عن عهدته ومن امتثاله خارجا. كل ما يحتمل أن يكون موجبا للثبات لا يجوز ارتكابه، فلا يجوز له تأخير الحج إلى الرفقة الثانية إذا كان وجود الرفقة مشكوكا فيه، ولو فرضنا أنه مزنون لا أثر لهذا الزن. فلو أخره وفاته الحج فقد أصاب، لا يكون تجليا مهدا. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما بالنسبة إلى الحكم الوزعي فقد ذكر قدس الله نفسه أنه على كل تقدير من هذه التقادير، يعني إذا قلنا بوجوب المبادرة أو قلنا بجواز التأخير مطلقا أو قلنا بجواز التأخير مع الوسوق كما هو الصحيح واختاره الماتن قدس الله نفسه، على جميع التقادير لو أخر الحج حتى مع الوسوق كان باسقا بوجود قافلة أخرى بعد القافلة الأولى، فأخر إلى القافلة الثانية وبعد ذلك لم تسر القافلة الثانية لمانعين، أو كان سير القافلة الثانية في وقت لم يدرك الحج كان الوقت ضيقا، فالنتيجة أنه لم يصل إلى الحج ولم يحج. ذكر قدس الله نفسه أنه استقر عليه الحج ولا بد له من التدارك فيما بعد في السنة الثانية والثالثة، إذ يكفي في الاستقرار تمكنه من الحج وعدم حجه خارجا، المفروض أنه كان متمكنا من أن يسير مع القافلة الأولى وترك هذا، ولو كان جائزا تركه كان سائغا باعتبار أنه كان واثقا بالإدراك، أو إذا قلنا بجواز التأخير على الإطلاق. فالحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوزعي. العبرة في الاستقرار على إمكان إدراك الحج وإمكان صدور العمل منه خارجا، وهذا كان موجودا، كان مستطيعا على الفاس، له زاد وراحلة، وكان متمكنا من السير مع القافلة الأولى على الفاس، فأخره باختياره وإن كان جائزا وسائغا فقد فاته الحج، وهو كان متمكنا من الحج فيستقر الحج عليه، فيجب أن يأتي به اذا تمكن بعد ذلك واذا مات يخرج من اصل ماله، لان الحج قد استقر عليه فيخرج من اصل المال، كذا ذكره قدس الله نفسه. ولازم ما ذكره قدس سره، لازم هذا الكلام، انه لو فرضنا انه سار مع القافلة الاولى ومن باب الاتفاق لم يدرك القافلة الاولى الحج لمانعين، ولكن القافلة الثانية ادرك الحج، وهذا لم يسر مع القافلة الثانية وكان متمكنا من التأخير وكان جائزا لسائغا ان يسير مع القافلة الثانية، اختار السير مع القافلة الاولى ففاته الحج، لأجل اختياره السير مع القافلة الاولى وجوبا او جوازا، في موارد الوجوب وجوبا، يعني لم كان لم يسق بوجود القافلة الثانية او كان واثقا بالوجود ولكن لم يكن واثقا بالادراك، فخرج مع القافلة الاولى من حيث ان وظيفته كانت هذا، او جوازا كان ذاكرزا محل الوسوق وهذا اذا كذلك اختار القافلة السيف مع القافلة الاولى من باب الصدفة والاتفاق، القافلة الاولى فاتهم الحج فلم يتمكنوا من الحج لمانعين، والقافلة الثانية ادركوا الحج، ففي هذه الصورة ايضا لابد من ان يلتزم بالاستقرار لانه كان قادرا على الحج مع القافلة الثانية وترك ذلك وان كان معذورا في تركه، والظاهر انه ولا غيره لا يلتزمون بذلك اذا كان قد عمل بوظيفته وفاته الحج لامر اخر بسبب اخر، لا يكون هذا موجبا للاستقرار، بل الموجب للاستقرار انما هو الاهمال، اذا كان مستطيعا واهمل حتى فاته الحج ولم يتمكن، هذا هو الذي يوجب الاستقرار، الاهمال والتفويت العمدي، لا التفويت بغير اختيارين، يعني مع العذر الشرعي ارتكب اتفاقا فاته الحج، هذا لا يوجب التفويت، ولذلك قد اخذ هذا العنوان بهذا العنوان بعنوان الاهمال المحقق قدس الله نفسه، بل في عبارته ومن ترك الحج مهملا او باهمال، لا اذكر العبارات، ماده الاهمال موجود فيه، هو الذي يستقر عليه الحج، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فان مطلق ترك الحج لا يوجب الاستقرار، وانما الموجب للاستقرار هو الاهمال، ولا اهمال في كلا الفرزين فيما فرزنا، لو فرزنا انه كان جائزا التاخير بل كان راجحا لانه كان اوثق افرز ان الرفه الثانيه كان السير معهم اوثق من السير مع القافله الاولى، فاخر من باب الاتفاق لم تصل القافله الثانيه وفات الحج منهم، كيف يمكن أن يقال هذا أهمل في الحج؟ أو جوازا ولو فرضنا أنه ليس بأوسط، وكذلك في عكس ذلك إذا صار مع القافلة الأولى من باب الاتفاق لم يدرك الحج ولكن القافلة الثانية أدرك الحج، في كلا الفرزين ليس أي إهمال وتفريط، فلا موجب لاستقرار الحج، بل إذا كانت الاستطاعة باقية للسنة الثانية ويجمع عليه الحج بلا إشكال، لقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي يثبت عنه التكليف من حج مرة واحدة فلا يجمع عليه الحج ثانية، أما من لم يحج ولو لعذرين فرضنا أنه لم يدرك الحاج الذي في الوقت في السنة الثانية مستطيع فيجب عليه الحج، أما إذا فرضنا أن الاستطاعة زالت كان عنده مقدار من المال وصرفه في السنة السابقة ولكن من باب الاتفاق لم يدرك الحج وبعد ذلك ليس عنده مال يصرفه في الحج فلا يستقر عليه الحج حتى يقال انه يجب عليه الحج ولو متسكن ولو ان يكون خادما لاحد او انه اذا مات يخرج من اصل ماله. والوجه في ذلك ان استقرار الحج لمن كان متمكنا وانه يستقر ويجب عليه الحج فيما بعد ولو مثلا متسكن او بعنوان الاجرة للخدمة هذا لم يرد في نفسه. وانما استفيد هذا من عدة من الاخبار. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك على استقرار الحج بالروايات الواردة على ان من لم يحج يخرج من اصل ماله من صلب ماله أوصى أو لم يوصي بذلك لا يسمع الوصية. وهي عدة روايات ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه منها روايتين بإلا الروايات متعددة. قد دلت هذه الروايات على أن من لم يحج يخرج من أصل ماله يخرج الحج من أصل ماله فيستكشف من ذلك أن الحج كان مستقرا في ذمته فلو أتى هو به فيما بعد سقط بإن لم يأتي به يخرج من أصل المال. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام على الاستقرار فإن موضوع هذه الروايات من لم يحج يعني من كان الحج واجبا عليه ولم يحج لا أن الحج لم يكن واجبا على شخصين أيضا يخرج من ماله. لما دل من غير هذا من الروايات على عدم وجوب الإخراج في فرض عدم الاستطاعة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مات ولم يترك إلا بمقدار نفقة الحج ماله هذا المقدار مقدار نفقة الحج هل يعطى المال للورثة أم يحج به عن الميت؟ فقال سلام الله عليه أنه يعطى للورثة باعتبار أن الحج لم يكن واجبا عليه. هذا المال لو كان قد صرفه في الحج لم يبقى له شيء ليس عنده مال إلا بمقدار الحج. فبهذه الرواية المعتبرة وغير هذه الرواية من الروايات نقيد ما دل على وجوب الإخراج من أصل المال بما إذا كان مستطيعا ولم يحج. وأما من لم يكن مستطيعا فلم يدل أي دليل على لزوم الإخراج من ماله. وهذا الذي مفروض كلامنا ليس فيه استطاعة لأن الاستطاعة معتبرة حدوثا وبقاء. فرضنا أنه بقاء لم يتمكن ولم يأتي بشيء مفوت للحج باختياره وبإهماله إنما سلك سبيلا يسلكه العقلاء من باب المصادفة والاتفاق الابتلاء بشيء من العوارض الخارجية لم يتمكن من الحج. فلنفرض المثل الشديد مثلا في محل في سفره أصابهم المطر أياما كثيرا فلم يتمكنوا من المسير ففاتهم الحج فمعناه أن الاستطاعة لم تكن باقية لأنه يعتبر في الاستطاعة الحدوث والبقاء لا بد من أن تكون الاستطاعة من صحة البدن ومن تمكن الإتيان بأعمال الحج كل ذلك لابد أن يكون باقيا بهذا مسلوب القدرة. إذا فرضنا أنه لم يسيل لا يتمكن من الوقوف في عرفات أو في المشعر أو من الإتيان بالتوافع بالسعي، كل ذلك عاجز عنه. والمفروض أنه لم يقصر في مقدمات ذلك، فكيف يمكن أن يقال إن الحج كان واجبا عليك؟ يعني تكليف بغير مقدور، وهذا أمر لا يمكن تكمله. فالتكليف قد سقط عنه بالسنة الأولى حينما ترى العذر وضيق الوقت وعدم التمكن. والمفروض بعد ذلك إذن أن الاستطاعة زالت والحكم مشروط ببقاء موضوعه. فإذا زال الموضوع فالاستطاعة فأين هنا وجوب؟ في السنة الأولى لم يجب الحج لعدم التمكن من الأداء، وفي السنة الثانية إذن لم يجب الحج باعتبار أن الاستطاعة غير باقية فلا موجب للبقاء. هذه الروايات التي استدل بها صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأيضا تدل على الاستقرار الروايات التي تقدم بعضها. الروايات الواردة في التسويف وأن من سلف في الحج سوف أهج إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو ترك فريضة من فرائض الإسلام، هذه الروايات أيضا بإطلاقها تدل على استقرار الحج، بل هي أوضح دلالة من الطائفة الأولى باعتبار أنه من سبب ومات فهو تارك لشريعة من شرائع الإسلام، حتى لو فرضنا أنه زالت استطاعته بمقتضى الإطلاق. تشمل هذه الروايات ما إذا زالت الاستطاعة بعد ذلك، فإذا كان متمكنا من الحج وأخر اختياره وبتفقيته أهمل وأخر وترك يكون هذا تارك من شريعة، تارك شريعة من شرائع الإسلام أو تارك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات بإطلاقها تدل على أن المسبب لابد له من الحج ولو زالت الاستطاعة، بعد ذلك لابد أن يأتي بالحج. أيضا لا يشمل المقام موردها التثبيت وموردها التأخير العمدي. وأما من سلك سبيل العقلاء، اختار طريقا عاديا يسلكه العقلاء فمضى إلى الحج من باب الصدفة لم يسل، ولكن الطريق الآخر وصل المسافرون من ذلك الطريق، كيف يمكن أن يقال إن هذا مسبب واستقر عليه الحج؟ فالظاهر أنه لا يستقر عليه الحج أبدا. نعم، لو فرضنا أن وظيفته كانت السير مع الطائفة الأولى ومع القافلة الأولى يصدق أنه سبب وأخر، تفصيل يعني تفريط أمري، وسافر مع الثانية ولم يكن واثقا يعني لم يكن له مجبز في التأخير، نعم استقر عليه العج، لأن التأخير معصية وهذا تعدل في مقام امتثال التكليف. وأما إذا كان التأخير سائغا بل واجبا في بعض الصور ومع ذلك فاته الحج، بل يعني فيما إذا عمل بوظيفته جوازا أو وجوبا اتفق أنه فاته الحج لا يجب عليه الحج، لا يستقر لعدم الدليل عليه بوجهين. والحمد لله رب العالمين. غير الموجود سلام والدين قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بالله من الشيطان العين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في وجوب الحج الذي تقدم أنه من أركان الدين ومما بني عليه الإسلام، يعتبر فيه البلوغ كما يعتبر فيه العقل وذلك لما دلت عليه عدة من الروايات من أن التكليف والمؤاخذة مشروط بالبلوغ والعقل، فلا يؤخذ غير البالغ بشيء ما لا يكلف بشيء وقد رفع عنه القلم، كما أن المجنون كذلك. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدمر فأدمر، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن غير العاقل لا يكون مكلفا بشيء. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف، كما أنه إذا حج السبيل بناء على أنه مشروع وهو الصحيح على ما سيجيء الكلام فيه اليوم إن شاء الله، لو حج السبيل وبعد ذلك بلغ واستطاع لا يكون حجه مجزيا، حجه حال صغره لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام. حجة الإسلام موضوعة على البالغين، ولله على الناس البيت مختص بالبالغين، لأن هذه الحجة لا تقع من غير البالغ. فلو فرضنا أن السبي حج قبل بلوغه حجه هذا وإن كان مأمورا به كان صحيحا، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام بعد ذلك. وقع الكلام في ذلك في باب الصلاة، وقد تقدم الكلام فيه أن السبي بناء على مشروعية عباداته، لأن ما يقع منه مأمور به غاية الأمر، ليس الأمر به أمرا وجوبيا وإلزاميا، وإنما هو أمر استحبابي. فلو فرضنا أن السبي صلى وقد بلغ أثناء الوقت بعض الوقت باقي كما صلى إذا صلى أول الظهر، ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات فرضنا أنه بلغ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة لأن ما صلاه لم يكن مأمورا به بأمر وجوبي، لأنما صلى ندما؟ هل يكون هذا مجزيا عن الواجب أو لا يكون فيه كلام؟ ذكرنا في محله أنه لا يبعد الإجزاء، وذلك لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء، حتى يقال فأن إجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل هو شيء واحد. صلاة الظهر حقيقة واحدة وصلاة العصر حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مطلوبة من شخص وجوبا ومطلوبة من شخص آخر ندبا واستحبابا. فالتبيعة التي يأتي بها السبي عين التبيعة التي يأتي بها البالغ، تبيعة واحدة لا فرق بين التبيعتين. فالسبي قد صلى صلاة الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه، فلا يشمله أدلة الإتيان يعني أدلة وجوب الإتيان بالصلاة، لأن هذه الأدلة من الآيات وغير الآيات والروايات منصرفة عمن أتى به. من لم يأتي بصلاة الظهر هو الذي يخاطب بصلاة الظهر ويطالب به، وأما من أتى بها صحيحة فهو غير مطالب بها. هكذا ذكرنا في بحث الصلاة أنه لا يبعد الإجزاء ولا حاجة إلى العادة. وهل الحج كذلك أو أنه ليس كذلك؟ فرضنا أنه حج ندما في زمان السباق بعدم بلوغه وبعد ذلك بلغ، الظاهر أنه ليس كذلك، فإن حجة الإسلام مغايرة حقيقة مع هذه الحجة. حجة الإسلام هي الحجة التي بني عليها الإسلام وبني عليه الدين، وهو حجة بعد البلوغ كما نص عليه بالنبايات. فإذا فرضنا أن السبي حج قبل البلوغ فهذا غير ذلك الحج، من كان مستحبا حج ندبي لكنه ليس بتلك الحجة، التي بني عليها الإسلام، ولذلك لا يجزي. وقد دلت على ذلك من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. نعم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار والرباية معتبرة. قال سألته عن الرجل يموت فيوسف نيشي لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلل. ونزيل ذلك أيضا ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن العسام عن مسمع بن عبد الملك قال لو أن غلاما حج عشر هجات ثم احتلما كان عليه بل ثم احتلما كان عليه فريضة الإسلام ففريضة الإسلام لا يسقط لكن هاتان الروايتان ضعيفتان به سهل بن زیاد و به محمد بن حسن بن شمون لا يمكن اعتماد عليه. ما العمده ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار بل روایت معتبره. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم فمعناه أن هذا الذي أتى به ليس بحجة الإسلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يهج قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا فمست. فهذه الرماية المعتبرة واضحة الدلالة على أن الحج النذبي لا يجزي عن حجة الإسلام وحجة الإسلام إنما هي بعد البلوغ. نعم أطلق على ذلك حجة الإسلام في بعض الروايات ولكنه حجة الإسلام بالنسبة إلى السبي لا حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، كأن السبي له حجة والبالغون لهم حجة أخرى. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر. يعني حجة الإسلام للصغير ولكن بعد الكبر يأتي بحجته. هذه حجة غير تلك الحجة. وهذا أطلق في النائب أيضا كما يأتي في النائب أنه حجة الإسلام للنائب. كيف ما كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه لأن الرماية معتبرة ودلالتها واضحة معتبرة إسحاق بن عمار ولا منافات أن يطلق حجة الإسلام على حج السبي أيضا ولكن حجة الإسلام حتى يكبر بعد كبره لابد من حجة أخرى. هذه الرماية الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم رواها صاحب الوسائل في مورد آخر بعد صفحات أيضا كذلك، يعني تتمة الحديث ذكرها هناك أيضا رواها بهذا الكيفية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم، وهذه من غلط النسخة أو من غلط نسخة صاحب الوسائل قدس الله نفسه أو من المستنسخين لا نعلم به. على كل حال هذه غلطة جزما، لأن أبان الحكم غير موجود في الروايات أصلا ولا في كتب الرجال، ليس لهذا الشخص وجود، وإنما هو أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم. كلمة أن صحف بإبن، هكذا كتب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن الحكم. وأبان عن الحكم له عدة روايات في الكتب الأربعة، ليست كثيرة، قليل. لما أبان عن الحكم، هذا الحكم هو الحكم ابن حكيم السيرفي على ما صرح به في بعض الروايات. أبان عن الحكم ابن حكيم السيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ثقة هذا حكم، حكم ابن حكيم السيرفي. إنما الكلام في أبان، أن أبان الذي يروي عن الحكم من هو، هذا مجهول، لأن أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان ليس لهما رماية من الحكم أبدا، حكم من حكيم أو حكم آخر. أما أبان ابن تغلب فهو قليل الرواية من غير المعصوم سلام الله عليه، جميع الروايات إلا القليل النادر. أبان ابن تغلب لا يروي عن غير المعصوم إلا قليلا، وأبان ابن عثمان لم يروي عن الحكم، وأبان كثير لا يعلم أن أبان من هو، فإذن تصبح الرواية ضعيفة ولو صحت النسخة أيضاً ضعيفة، لأن أبان ابن حكم مجهول ولم يذكر في كتب الرجال. المقصود أنه تنبيهاً ذكرنا أن الصحيح وهكذا. محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن الحكم لا عن أبان الحكم كما في هذه النسخة، ليس أبان بن الحكم، ليس له وجود أصلا لا في الروايات ولا في الرجال. بقي الكلام في أن حج الحج الصبيح كما قلنا أنه يجزي، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ لا ينبغي الشك في مشروعيته لهذه الروايات التي ذكرناها، لو حج ابن 10 سنين عليه حجة الإسلام إمزاء وأن حجه صحيح، وإلا لا معنى أن يقال إن الحج الفاتل غير المأمور به لا يجزي عن حجة الإسلام، لا معنى له. والروايات في الأمر بإحجاج السبي وأن هذا محبوب من متسافره، أنه السبيان مأمورون بالحج، فوليهم من أبيهم بل أمهم أيضا في بعض الروايات يأخذون السبيان معهم فيهجون بهم، فهذا ثابت بالروايات الكثيرة. والإطلاقات أيضا شاملة، يعني إطلاقات الحج الاستحبابي لا إطلاق الحق الحج الوجوبي، لله على الناس الجلبيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا في كتاب الصلاة أن الإطلاقات الواردة التي دلت على وجوب الصلاة لا يشمل السبي، حتى يقال بأن المرفوع إنما هو حد الوجوب لا أصل الأمر. قلنا هذا لا أساس له، لأن الأمر أمر واحد، فإذا رفع عن السبي الأمر الاستحبابي يحتاج إلى دليل. بل استكشفنا صحة عبادات السبي من صلاة أو صيام أو حج من الأمر بالأمر في الروايات، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا في روايات الحج أيضا أمروا بإحجاج السبيان وبالحج بهم وكيفية حجهم، تعليم الحج. هذه الروايات تدلنا على أن حج السبيان مشروع ومأمور به، وإن لم يكن واجبا. إنما الكلام في أن حجهم مشروط بإذن وليهم أو لا يعتبر الإذن، فلو فرزنا أن السبي حج بنفسه من دون إذن أبيه أو إذن أمه كما في بعض الروايات، صبي مميز فلنفرض أن له 14 سنة بل كامل يفهم يعقل، فهج بلا إذن أبيه، هل يصح هذا الحج أو لا يصح؟ فيه كلام المشهور على السفر الظاهر كذلك، وقيل بعدم السفر، وذلك لوجهين: الأول أن العبادات أمور توقيفية، لم يرد نص في حج السبي من دون إذن أبيه وليه، فيحكم بالفساد. وهذا جوابه واضح، أن الإطلاقات كافية ولا حاجة إلى النص الخاص المقيد بعدم إذن أبيه. الحج مرغوب ومطلوب، فإذا حج السبي يحكم بصحة حجه ولو فرضنا أنه لم يستأذن وليه، فالإطلاقات كافية. الثاني أن الحج يشتمل على مصرف مالي في مثل الكفارات، مثلا إذا ارتكب السبي ما تجب معه الكفارة، ليس للسبي أن يتصرف في ماله بدون إذن وليه، أو مثل الهدي في مثل حج التمتع مثلا، لا في مثل العمرة المفردة، إذا فرضنا أنه بله في هذا الحج في حج التمتع لا بد من الهدي، وشراء الهدي والتصرف في الهدي يحتاج إلى إذن الولي فلا يجوز بدونه، فمن هنا لا بد من الاستئذان وأن يقع حجه بإذن وليه. أما مسألة الكفارة فسيجيب الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الكفارات، وأن الكفارة هل هي واجبة على الصغير أيضا أو أنها غير واجبة، باعتبار أنه مرفوع القلم وأن أمده في حكم الخطأ على ما دلت عليه الرماية الواردة في باب القتل، البتة في باب القتل بما يشبه القتل، أمد السبي خطأ تحمله العاقلة. فسيجيء الكلام في أن الكفارة واجبة على فعل السبي أو أن السبي غير ملزم به، لا يترتب على فعله شيء، فإنه في حكم الفعل الصادر خطأً، فمعلوم أن الفعل الصادر خطأً ليس عليه كفارة في البالغين، فهذا يلحق به. فرزنا أننا قلنا بالوجوب، فرزنا ولا منافة أنه يستأذن في ذلك الولي ما دام صغيرا، يستأذن الولي في إعطاء الكفارة وفي ذبح شاة مثلا، فإن أذن له فهو وإلا فيدخل في موضوع العاجز، عاجز عن الكفارة. لا يوجب هذا عدم مشروعية الحج باعتبار أنه قد يكون مبتلا بالكفارة، والكفارة لا يمكن أن يتصرف فيها السبي من ماله، لأن تصرفه في ماله مشروط بالإذن. هذا لا يوجب التوقف الحج على الإجازة وعلى الإذن، بل يحج من دون إذنه. فإن قلنا بأنه لا تجمع عليه الكفارة فماذا؟ وإن قلنا بالوجوب فيستأذن، فإن لم يأذن يكون معذورا عن ذلك، فيبقى إلى ما بعد بلوغه حتى بل يكفر. وأما بالنسبة إلى الحج، الكلام هو الكلام، إذا فرضنا أنه حج يستأذن وليه في التصرف من ماله، من مال هذا الشخص، من مال السبي، فإن أذن له الولي فيأتي بالحج، وإلا يكون داخلا في موضوع العاجز، فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعه. إن لم يتمكن من ذلك إذن يسكت. لا يوجب توقف جواز التصرف في ماله على إذن الولي أن يكون الحج مشروطا بإذن الولي. الحج شيء آخر، يأتي بالحج ويجري هنا، يعني في باب الحج، بله يجري على طبق ما تقتضيه وظيفته. إن أذن له المولى يذبح أو ينهر، يأتي بالهدي. إن لم يأذن يكون معذورا فيجري عليه حكم المعذور، فلا دليل على أن هجه مشروط بإذن وليه. والحمد لله رب العالمين.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا إشكال في أن الحج الواجب للمكلفين لا يتوقف على إذن الوالدين، بل لا يثبت بنهيهما أيضا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو فرضنا أنه مستطيع ووجب عليه الحج فهو فريضة من فرائض الله ولا بد من الإتيان به. ولو فرض أن الوالد أو الوالدة منعه عن ذلك لا يثبت بالمن وهذا ظاهر، وإنما الكلام في الحج الاستحبابي لا الحج التتبعي. فهل يعتبر فيه إذن الوالدين أو إذن الوالد بالخصوص أو لا يعتبر ذلك؟ لأن المشهور والمعروف بينهم والظاهر أنه كذلك عدم اعتبار إليه، لأن الحج مندوب ومأمور به ومرغوب فيه، لا دليل على اعتبار الإذن. سلطنة شخص على شخص آخر وكون اختياره بيده يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام فلا يعتبر الإذن. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه في القواعد اعتبار إذن الأب خاصة، وذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك إلى اعتبار إذنهما معا يعتبر إذن الوالدين، فلا يسهل الحج من دون إذنهما. وذهب الشهيد وغير الشهيد ولعله المعروف إلى عدم اعتبار الإذن، وذكر بعضهم أنه لا يعتبر الإذن لعدم الدليل، لا دليل على ذلك على اعتبار الإذن، ويحتاج اعتبار الإذن إلى دليل كما ذكرنا، لأن كل شخص مكلف بنفسه ومسلف على نفسه. وذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن الدليل موجود، والمنكر لذلك أنه لم ير هذا الدليل، استدل بما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلاج، استدل برواية إن تقدمت الرواية في باب الصوم أن الإمام عليه السلام يقول من طاعة الزوجة أن لا يصوم بغير إذن زوجها، وكذلك العبد والولد. وذكر في ذلك، يعني ذكر الإمام عليه السلام في ذلك الحج، لأنه لا تحج المرأة، لبى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مربك بن عبيد عن نشيك بن صالح. من فقه الزيف أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتبعا إلا بإذنه لأمره، ومن صلاح العبد بطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الوالد بأبويه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، ومن بر الولد أن لا يصوم تتبعا ولا يحج تتبعا ولا يصلي تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما.
فذكر بعد ذلك لئلا كان الزيت جاهلا لكانت المرأة آتية لكان العبد فاسقا آتيا على ما في نسخة الشيخ الصدوق أو فاسدا آتيا كما في الكافي لكان البلد آتيا. هذه الرماية التي لواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قد استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه على اعتبار إذن الأبوين في صحة حج البلد كاعتبار إذن الوالدين في صحة حج البلد لإلا كان البلد معافا. أما من جهة سند هذه الرماية فالظاهر أن السند لا بأس به، إذ ليس في السند ما يناقش فيه إلا أحمد بن هلال، وتقدم الكلام في ذلك أن أحمد بن هلال كان رجلا من الأخيار بل ومن المقربين، كان له مقام رفيع وكان مترقبا أن يكون وكيلا من الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الصغرى، لاعتبار أنه لم يصدر له الوكالة، فلذا رجع ووقف على أبي جعفر وكيل الإمام عليه السلام، بعد ذلك لم يقبل وكيلا آخر. وكان قد يظهر منه النصر وقد يظهر منه الغلوب، وقيل كما قاله بعضهم أنه لم ير شيعي يرجع إلى الناس إلا أحمد بن نصر إلا أحمد بن هلال، رجل شيعي يرجع إلى الناس. استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذا لم يكن له دين، لم يكن ملتزما بدين. الفرق والفصل بين الغلوب والنص كثير، تارة يظهر النص وتارة يظهر الغلوب، فيعلم أنه لم يكن ملتزما بدين فيتكلم على ما تشتهيه نفسه وبحسب ما يقتضيه المطاف. كيفما كان الرجل كان ثقة، ولعجل ذلك فصل بعضهم، ولعله الشيخ عزت الله نفسه فصل بين ما كان يرويه قبل فساده وبعد فساده، فقال إنه يعمل برواياته قبل الفساد ولا يعمل برواياته بعد الفساد باعتبار اختلال عقيدته. ومعلوم أن الفساد واختلال العقيدة لا ينافي المسافة، فالظاهر أن الرجل لا بأس من العمل برماياته من جهة ثبوت مساقته سابقا، ولم يثبت خلافه بعد ذلك وإن ثبت فساد عقيدته وفسقه، فالرماية معتبرة من جهة السند، لا يناقش في الرماية بالزعف كما ناقش بعضهم وقالوا إن الرماية ضعيفة، ولكن الذي يمنعنا من العمل بهذه الرماية أن هذه الرماية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كما ذكرنا، ورواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بوجه آخر، يعني لم يذكر فيما ذكره فيما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه لم يذكر فيه الحج، بل ذكر فيه هذه الأمور من بذل البلد لأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، لم يذكر في ذلك الحج وأنه لا يحج إلا بإذن أبويه. وكذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه روى هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه، أيضا لم يذكر هذه الجملة بل ذكر ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه، يعني ما ذكره الشيخ الكليني وما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله أسرارهما متحدان في عدم هذه الجملة، ليس فيه ما هذه الجملة بأن لا يحج إلا بإذن أبويهما. ومن الظاهر أن الرواية رواية واحدة، رباها نشیط ابن صالح، رباها نشیط ابن صالح ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام فالطریق واحد ولا يحتمل ان هشام ابن نشیط ابن صالح ربا ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام تارتا مع زیاده و تارتا بلا زیاده، یعنی الامام ذکر له هذه الروايه مرتين، الشيخ الصدوق ذكر احدهما في كتاب من لا يحضر الرفقي و ذكر الثاني في كتاب ليله بعيد آجا جدا، و كذلك ما ذكره الشيخ الكريني قدس الله نفسه، فالامر يدور بين الزياده والنقيصه، لا ندري انه صدر النقص في كتاب الكافي في مقام الحكايه و كذلك في كتاب من لا يحضر الفقيه، او حدثت زياده الاشتباه عن سهران من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل، فلم تثبت هذه الزياده، ولا سيما ان الشيخ الصدوق قدس الله هو بنفسه روى الروايه في كتاب من لا يحضر الفقيه، فلو كانت الزياده موجوده فلماذا لم يذكرها في كتاب من لا يحضره الفقيه؟ إذن ليس لنا وثوق بوجود هذه الجملة في الرواية، لعلها زيادة نشأت من قلم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أو من المستنسخين بأي وجه لا نعلم به، فلم تثبت هذه الرواية، فكيفما كان لا ينبغي الشك في أن كتاب الكافي أثبت، ولا سيما مع اعتزازه بمن لا يحضر الكتاب من لا يحضر الفقيه، إذن لا يعتنى بما روي في كتاب العلل من وجود هذه الزياده. عبارة صاحب الوسائل قدس الله نفسه لعلها مشبهة أنه ما رواه الكافي أي شيء، ما رواه الكافي أين ما رواه الشيخ الصدوق بلا نقيصة بلا زيادة، لكن إلا في بعض ألفاظه مثل ما قلنا فاسقا كتبنا فاسدا وإلا كان فاسدا عاصيا، مثلا اختلاف اللفظي ما ذكر از ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه متحد مع ما رواه الشيخ الصدوق قدس الروح إلا بتبديل في الألفاظ غير المغيرة للمعنى، تبديل بلا تغيير، وكلاهما معا مخالف لما رواه الشيخ الصدوق في كتاب العلل، إذن كيف يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية؟ أما أننا لعلنا نطمئن بالعدل، لإلا لكان على الشيخ الصدوق ذكر هذه الجملة في كتابه، وهو الأهم كتاب من لا يحضر الفقيه، معلوم أنه أهم من كتاب العلل بلا إشكاله، وكذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي، فلم تثبت هذه الجملة التي استدل بها هذا من جهة وجود هذه الجملة وعدمها، فعلى تقدير الوجود فيزعف الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، أحدهما ذكر الصلاة في هذه الرواية أن لا يهج ولا يصوم تسمعا إلا بإذنهما وبأمرهما، كيف يمكن الالتزام بذلك أن الولد البالغ العاقل يصلي نوافل الظهر أو نوافل الفجر أو نافلة الليل لا بد أن يعتذر أبواه وأمه، مقطوع البطلان والظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من أبوائنا، كأن صلاة النافلة مشروطة بإذن الوالدين وبأمرهما، فيظهر من ذلك أن هذا ليس من جهة الاعتبار بالصحة، وإنما هو من جهة التأدب غاية التأدب، والإطاعة غاية مرتبة الإطاعة، كأنه يكون باختيار الوالدين حتى في نوافله يستأذنهما في نوافله وصلواته من صلاة أو صيام أو غير ذلك، فتهمل الرماية على نهل من التأدب لا على الإيجاب، وإلا فلا يحتمل أن تكون صلاة النافلة من الولد مشروطة بإذن والديه غير محتمل جزما. الوجه الثاني أنه ذكر فيه أمرهما إلا بإذنهما وأمرهما، هذا إذا لم ينسب إلى أحد. غايته أن يعتبر رضا الوالدين أو إذن الوالدين، وأما الأمر فهو غير معتبر جزما. ولو فرضنا أن الوالد والوالدة يرضيان بصوم الولد أو بحجه أو بصلاته، لو قلنا ولكن لا يأمرانه بذلك، فهل يحتمل أن هذا الصوم باطل؟ يعني الأمر شرط في صحة ذلك، لا يحتمل ذلك. فأيضا لابد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، فإن ظهوره أن الأمر معتبر في الصحة وهذا مقطوع المطلق، إذن تصبح الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فلا يعتبر إذن الوالدين لعدم الدليل كما ذكره بعضهم، قالوا لا دليل على ذلك، وهذه الرواية لا تصلح أن يكون أن تكون دليلا على ذلك. نعم، لو فرضنا أن حج الوالدين باعتبار أنه مستلزم للسفر غالبا، قد يفرض أن الوالدين والولاد كلهم يعيشون في مكة مثلا، لا يحتاج إلى سفرين. خب يمكن أن يقال هنا لا يحتاج إلى الإذن أبدا ولا يصل شيئا، أو بمثل الصيام. فأما إذا فرضنا أن السفر أن الحج متوقف على السفر، والسفر خطر ولو في بعض الأوقات مثل أوقات الحر مثلا أو لأمر آخر خارجي، يكون السفر معرضا للخطر، وهذا يكون موجبا لإيذاء الوالدين إلى أن يرجع الولد من سفره يعيشان في قلق واضطراب. يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك، لأن المستفاد من الآية المباركة والروايات الكثيرة حرمة إيذاء الوالدين. مستفاد من الآية المباركة لا تقل لهما أف، وكذلك الروايات الدالة على أن إيذاء الوالدين من العقوق، فيكون هذا حجه مستلزما لمحرمين، فلا يجوز له الحج، يعني لا أنه يفسد باعتبار أنه يكون ملازما لحرام وهو إيذاء الوالدين، وهذا غير جائز. أمر آخر، فلو فرضنا أن الوالدين لا يعلمان بهذا السفر أبدا، هو في بلد آخر ووالده في بلد آخر، فسافر إلى الحج بلي وأخبرهما بذلك بعد رجوعه مثلا، لا نلتزم بفساد الحج باعتبار عدم الإذن. الذي هو محرمون هو الإيذاء، وهذا إنما يكون بعلمهما بالسفر قبل ذلك، وأذيتهما بسفره أمر آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب إحجاج الصبيان غير المميزين منهم، يعني تالي الصبيان إذا كانوا مميزين يحرمون بأنفسهم، وإذا لم يكونوا مميزين فالولي هو الذي يحرمهم، ويأتي ببقية الأعمال، يعني يصاب به ويسعى به إلى غير ذلك. الرمايات الدالة على ذلك كثيرة، حتى أن السبي غير المميز يهج به الولي فيأخذه معه للحج ويأتي بتمام الأعمال، يعني الولي يأتي من قبله ما يكون قابلا للصدور من بنفسه، وإلا هو نفس الولي، مثل التواف مثلا يطاف به، مثل السعي بلي هكذا يسعى به، مثل الحج الولي يهدي من قبل السبي، إذا لم يتمكن يصوم من قبله. الروايات الواردة في المقام كثيرة، والظاهر أنه فيما نعلم لم يستشكل في هذه الروايات أحد من فقهائنا فيما نعرف بل ما يرس معتبره، يعني جملة منها معتبره وما جهت الدلالة، ولكن صاحب المستند قدس الله نفسه ناقش في هذه الروايات لأن موارد هذه الروايات هو الصغار الذكور، وأما غير الذكور فلا دليل على الاستحباب الاحجاج، يعني احجاجهم لا دليل على ذلك. جميع هذه الروايات ورد في الذكور. ما تقدم من الروايات من اعتبار البلوغ، وأن السبي إذا حج ابن 10 سنين إذا حج يعيده بعد ذلك عليه الحج إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا تمست، هذه الرواية وإن وردت في الجارية أيضا، إلا أن مورد هذه الرواية حج نفس السبي والسبية لا الإحجاج بالسبي أو السبية. فلو فرزنا أن السبي حج بنفسه، يعني مميز حج بنفسه مع إذن الولي أو بدون إذن الولي على ما تقدم، وبعد ذلك استطاع، لا يجزي هذا عن حجة الإسلام ولا بد له من الحج، وكذلك الجارية. وأما أنه أن يحج بالجارية وهي غير مميزة سبية صغيرة، هذا ادعى أنه لا دليل على ذلك. والظاهر بحسب الروايات أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لم ترد هنا رواية في خصوص السبية، بل في ما يعم السبية وغير السبية، يعني ما يكون أعم من السبية والسبية، إلا رواية واحدة ومهما سنوات. شيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي قال قلت للرواية مرسقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الأرج فليحرموا منها. هذه المرسقة لعله يمكن أن يقال إن الصبية أعم من الذكور والإناث، وإن كان بحسب اللغة الظاهر أن السبية هو جمع السبي لا الأعم من السبية والسبية، جمع السبية سبايا والسبية جمع للسبي. فلو فرزنا أننا قلنا بأنه أعم السبية، إن معي سبية صغارة وأنا أخاف عليهم، أو فرجنا أنه بحسب اللغة أعام ولم يثبت هذا، لكن مورد الرواية أنهم يحرمون بأنفسهم، والزمير إذن جمع، إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد. قال عليه السلام فمن أين يحرمون؟ هم يحرمون، لا أن الولي بل يتسدى للإحرام لإحرامهم. فالظاهر من هذه الرواية مولد الرواية السبية المميزون، وإن كانوا تحت سيطرة الولي، قال عليه السلام ائتي بهم الأرج فليحرموا منها، يكون قريبا. فليس هنا أي رماية ولدت في السبية أو أنها أعم من السبية، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام السبية أو السبيان أو حتى السبيان الذي هو جمع السبي بحسب الفهم العرفي في مقابل البالغين لا في مقابل الذكور، ولذا الفقهاء ايضا اتهموا هذا المعنى. يقول بل زم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن سبان بن سبان عن عبد الرحمن بن الحجاج والروايه صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال عليه السلام مر امه تلقى حميده فتسألها كيف تصنع بسبيانها حميده كل ما تصنع بسبيانها ام الولد هم تصنع مثل ما تصنع. المستفاد من هذه الجمله انه ترجع و تسأل ام حميده تسأل كيف تصنع بسبيانها، يعني خصوص الذكور مثلا دون الاناث. الظاهر من مثل هذه الاسئله والاجوبه انها غير ناظره الى الذكوره والانوثه، بل ناظره الى الصغر والكبر، يعني اذا كان الشخص بنفسه متمكنا من الاعمال فهو يتصدى، وان لم يكن متمكنا يسال عن حكم غير المتمكن باعتبار سنه طفل صغير. واما انه ذكر او انثى الظاهر انه بحسب الفهم العرفي لا يفرق بينهما، ومن هنا لم ينسب التوقف في المساله الى اي احد من فقهائنا، بل لم يفرقوا بين الذكر والانثى. وهذا هو الصحيح، والحمد لله رب العالمين. يا من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في استحباب الحج بالنسبة إلى السبي المميز وبالنسبة إلى غير المميز، يعني يستحب للولي احتياج السبي فيكون ثوابه للولي على ما صرح به في الصحيحة بإن لك أجر الأحجاج. فهل يلحق بالسبي المجنون أو لا يلحق به؟ فيه كلام. ولا بأس بالإتيان به رجاء، وأما بعنوان الاستحباب فلا، إذ لم يدل على ذلك أي دليل بعد ما لم يكن المجنون مكلفا بتكليف لا استحبابا ولا وجوبا، فإنه غير عاقل وحاله حال الحيوانات تقريبا. فصدور هذا العمل منه، يعني بعنوان الاستحباب، احجاجه الذي هو في صورة الحج واقعا لله فهو غير قاصر ولا يتمشى منه القصد، آجال يحتاج إلى دليل خاص وليس بالمقام أي دليل، حاله حال الحيوانات. ولكن لا بأس بالإتيان به رجاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالإحرام بالسبي أن الولي يحرمه، معناه أنه ينقنه بالإحرام، فيقول هو اللهم إني أحرمت هذا السبي، وبعد ذلك يلقنه. فالسبي هو يتكلم وهو يتلفظ للتلبية إن كان مميزا، وإذا فرضنا أنه غير مميز ولا يتمكن من التلبية فالولي هو الذي يحرم عنه. فأولا يلقنه بالإحرام، وعلى تقدير عدم التمكن الولي بنفسه يحرم. لم يظهر لنا وجه ما ذكره من الاستحباب أنه يستحب له أن يقول اللهم إني أحرمت هذا السبي، فإن موضوع كلامه هو إحرام السبي المميز، يعني بعنوان التلقين. فإذا كان هو الملقن فما معنى أنه اللهم إني أحرمت هذا السبي؟ في باب التلبية سيجيء الكلام فيه. ذكروا أنه يستحب التلفظ بالنية فقبل أن يحرم ينوي ذلك ويتلفز ويقول اللهم إني أحرم لك لأداء وظيفة الحج أو العمرة، وهذا مستحب على ما سيأتي. لما إذا فرضنا أن الحاج شخص آخر غيره السبي يحرم وهذا ملقن له، فما معنى أن يتلفز بهذا الكلام اللهم إني أحرمت هذا السبي؟ نعم، لو فرضنا أن السبي كان غير مميز وهو يحرم بدلا عن، لا بأس بذلك لأنه هو المباشر، وإن كان نيابة عن السبي فيحرم عن السبي، لا بأس باستحباب التلفز بالنية باعتبار أنه هو يحرم وهو المحرم المتكلم بالتلبية المتلفز بالتلبية. وأما إذا فرضنا أن المتلبس بالتلبية غيره وهو السبي المميز فلا وجه للاستحباب، يعني لم يظهر لنا وجه للاستحباب. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بقية أفعال الحج أيضا مثل التلبية، كل ما يتمكن السبي منه يعني يمكن صدوره من السبي فالسبي يكون مباشرا له، وكل ما لا يمكن الولي يكون متسديا له. سميش في مثل التواف يطوف السبي بنفسه وإن كان المتلف هو الولي، يعني يطاف بالسبي فيكون السبي هو الطائف وإن كان بفعل الولي، وكذلك السعي وكذلك الرمي إن أمكن، إن أمكن أن السبي يرمي بنفسه. الوقوف واضح، السبي بنفسه يقف بل في الموقفين، وكل فعل لا يمكن أن يصدر منه كالصلاة مثلا إذا لم يكن السبي مميزا لا يتمكن من الصلاة فالولي يصلي من قبله. وهذا مستفاد من عدة من الروايات أن هذه الأفعال إذا أمكن صدوره من السبي فالسبي يكون هو المباشر، وإذا لم يمكن صدوره منه فالولي هو الذي يباشر الأمل ويأتي بذلك الأمل من قبله. عدة روايات منها صحيحة الزرارة التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحدهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي. أولا هذا هو التكليف، كأن الصبي بنفسه يلبي وبتلقين الولي، ويفرز الحج، يعني الصبي بنفسه يفرز الحج على نفسه، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، يكون النائب يلبي عن السبي، فمع التمكن هو يباشر العمل ومع عدم التمكن غيره يباشر نيابة عنه ويطاف به. فإن الطواف على ما سيأتي الشخص الذي يحج إما أن يطوف أو يطاف به أو يطاف عنه على الترتيب، أولا هو يطوف فإن لم يمكن يطاف به فإن لم يمكن يطاف عنه. هنا إذن السبي يمكن أن يطاف به، إذا أمكنه يطوف يطوف، إن لم يمكن كما إذا كان سبيا غير مميز مثلا فيطاف به، ولكن الصلاة لا يمكنه السلام ويسلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال عليه السلام: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. إذا كان الصغير كبيرا يتمكن من الصوم هو يصوم إذا لم يكن عندهم ذبيحة، وأما الصغار فلا يمكنهم الصوم صوم فيذبح عنهم. ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، بقية محرمات الإحرام أيضا يتقى، يعني يجنب السبي من محرمات الإحرام كغير السبي. وإن قتل سيدا فعلى أبيه، لو فرضنا أن السبي ارتكب فقتل سيدا الكفارة يكون على الأب بالنفس الخاص. هذه السيئة وغيرها يظهر منها بوضوح أن أعمال الحج مترتبة بهذا الترتيب: أولا ما أمكن صدوره من نفس الطفل يصدر منه ولو بأهانة الغير كأن يطاف به، وما لم يمكن صدوره من كالصلاة مثلا فيصلى عنه. ثم ذكر قدس الله نفسه في زيل هذا الكلام أنه لا بد من أن يكون على طهارة وعلى وضوء ولو كان صورة الوضوء، شبه الوضوء، شكل الوضوء، شبه الوضوء، يكون على طهارة من الخبث، وأن يكون على وضوء ولو كان صورة الوضوء. اختلفت كلماتهم في هذا المقام، فمنهم من اعتبر أن الولي هو يتوضأ من قبل الصبي يطاف به، ولكن الوضوء إنما يتوضأ به الولي. ومنهم من ذكر أن الطواف طواف الطفل، هو يطوف ويطاف به فهو أولى بأن يتوضأ. ومنهم من جمع بين الأمرين كصاحب الجواهر قدس الله نفسه: احتاط بالوضوء من كل منهما، الذي يطوف بالسبي والسبي الذي يطاف به. والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أبدا، لا بالنسبة إلى السبي ولا بالنسبة إلى الولي، وإن كان الأحبس والجمع واحتياط لا بأس به. والوجه في ذلك أن الولي هو الذي يطوف ويطوف بالسبي، ليس الطواف طوافه، وإنما هو يوجد الطواف ويحدثه في السبي الذي هو مشروط بالطهارة، هو الطواف. وليس الطائف بالسبي، بل ليس هو طائفا، وإنما هو موجد للطواف في السبي، فما هو بك أن يتبذل، فليفرز أنه محدث. إذا فرضنا أنه محدث وغير متطهر، هو لا يطوف، الطهارة معتبرة في الطواف يعني في الطائف، لا في من يطوف شخصا آخر. فالقول بأنه يتطهر ويتبذل لا نعرف له أي رجل. وأما دعوة أنه ينوب عن الطفل في الوضوء كما ينوب عنه في الصلاة بمقتضى هذه الصيحة ويصلي عنه، فكل عمل لا يمكن أن يسأل من السبي ينوب عنه غيره. هذا أيضا لا بجله، لأن النيابة إنما هو في أفعال الحج وليس الوضوء من أفعال الحج، الوضوء شرط في الطواف. إذا كانت هذه الشرطية باقية فلا بد من أن يتوضأ الطفل، يعني يوضأ، فيكون الوضوء في نفس الطفل لأنه هو الطائف ويطاف به. وإن لم يكن الوضوء شرطا وسقط شرطية الوضوء فلا موجب للوضوء. أما أن الولي ينوب عنه في الشرط لا نعرف له أي وجه. ليس الوضوء من أعمال الحج ومن أفعال الحج، حتى يقال إن كل فعل لا يتمكن منه السبي الولي يكون بدلا عنه، بل هذا شرط في الطواف. فإما أن تبقى الشرطية يعني نلتزم بالشرطية أو لا نلتزم. إذا التزمنا فلا بد أن يكون هذا الشرط في الطائف لا في المتبرك، وإذا لم نقل بالشرط في بعضهم فلا نعرف وجه لذلك، يعني لوضوء المتبرك. وأما بالنسبة إلى الطفل لا يتمشى الوضوء من الطفل أبدا، لأن الطفل غير قابل للنية، وهذا عبادي. صورة الوضوء ولو كان بصورة الوضوء هذا يحتاج إلى دليل. والروايات الواردة في المقام على كثرتها إحجاج السبي ليس في شيء منها ذكر أو إشعار لأن يوزع السبي كل ذلك لم يكن، بل كما ذكرنا فإن لم يحسن أن يلبي لبب عنه ويطاف به ويسلى عنه. وما دل على اشتراط التواف بالطهارة موردها المكلفون وأكثرها الرجل، الرجل يطوف ويحدث في أثناء التواف. قال عليه السلام يخرج ويتطهر ويرجع، على تفصيل هناك أن يكون قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع. ليس هنا أي دليل أن التواف مشروط بالطهارة على الإطلاق، فمقتضى القاعدة يعني إطلاق هذه الأدلة عدم الاشتراط وعدم اعتبار الوضوء لا بالنسبة إلى الطفل ولا بالنسبة إلى من يثبت، وبالنسبة إلى من يثبت أظهر عدم الاشتراط، فلا يعتبر فيها أي شيء، بل يطاف بالسبي على ما هو عليه بلا حاجة إلى الوضوء. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الاحتياج أن يكون الولي محرما. فرضنا أن الولي بعد لم يحرم، أولا يحرم السبي ثم بعد ذلك يحرم لنفسه مثلا إن أراد الحج، أو أصلا لا يحرم. لا يعتبر في الاحتياج أن يكون الفاعل لذلك، يعني أن يكون الولي الذي هو يحج السبي هو أيضا محرما، بل الأدلة مطلقة وغير مقيدة بذلك. فلو فرضنا أنه أولا أحرم السبي ثم بعد ذلك هو بنفسه أحرم، أو بدا له فلم يحرم إلى الآخر وأرسل السبي مع شخص آخر، أو بنفسه بلا إحرامين، لا بأس بذلك، لا يعتبر لعدم الدليل على ذلك والروايات مطلقة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اشتراط الولي وأن الإحجاج لا بد أن يكون من الولي أو يجوز من غير الولي أيضا. المشهور اعتبروا أنه لا بد من أن يكون من الولي، لأن الحكم على خلاف القاعدة التصرف في السبي من لغير الولي غير جائز، فلا بد من دليل على الجواز، والدليل على الجواز المتأكد منه هو الولي، وغير الولي لا دليل عليه فلا يجوز. نعم وردت في صحيحة عبد الله بن سنان إحجاج الأم بطفلها، هذه السورة استثنوها، قالوا إلا الأم لا بأس بذلك لبرود النفس في ذلك، ولكن الظاهر أنه لم يدل أي دليل على تحريم التصرف السبي بما لا يكون مضرا به، يبقى عنده فيحفظه ويربيه، كل ذلك لا بد أن يكون بإذن الولي. التصرفات المالية أو التصرفات الاعتمارية الراجعة إلى النفس من دون مال كالزواج مثلا أو إيجار السبي لشخصين، نعم كل ذلك لا بد من أن يكون بإذن الولي، وغير الولي لا ولاية له على ذلك. وأما بقاء الطفلين لأحد يبقيه عنده ويربيه بلا معارضة مع الولي، لا يتوقف على ذلك غير محتاج إلى ذلك، بل هذا لم يثبت بدليل حرمة ذلك، بل جرت عليه السيرة القتلية من زماننا إلى زمان المعصومين سلام الله عليه. فرضنا أن أخوين يموت أحدهما، الأخ الآخر يقوم بإدارة شؤون البيت وبإدارة الأولاد والأطفال حتى أولاد أخيه، فيربيهم ينفق عليهم، ليس هذا محرما من المحرمات الإلهية. التصرف في أموالهم غير جائز، لا بد أن يكون بإذن ولي خاص أو ولي عام. وأما تربية الأطفال وأخذ الطفل معه في سفرين إذا لم يكن فيه خطر، بل كانت هذا من صالح الطفل، لم يدل على ذلك دليل، فمن هذه الجهة لا مانع. فإذا لم يكن مانع من هذه الجهة إطلاقات الأدلة شاملة. مروا صبيانكم قريب من ذلك، انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم، إلى آخر الرواية. الصبيان الذي مع القافلة بحسب التبع الخارجي يكون فيه صبيان لا ولي لهم، باعتبار أنه مات أبوهم مثلا وهم يتامى وفي تربية أعمامهم أو تربية إخوانهم، كما إذا كان الميت ولد كبير وهو القائم بشؤون إخوته. الروايات تشمل فما اختاره صاحب المستند قد نسأل الله نفسه من أن ذلك لا يختص بالولي بل يعم الولي وغير الولي. الظاهر أن هذا هو الصحيح. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الموارد التي كان لليتيم مال وكانت نفقة اليتيم من ماله والولي يصرف على اليتيم مال نفسه إذا فرضنا أنه حج به، فتارة يكون الحج به مصلحة للصغير ومما يتبقى حفظ نفس الصغير على ذلك، كما إذا فرضنا أن الولي مستطيع ولا بد له من الحج ولا يمكنه إبقاء الطفل عند أحدين ويخاف عليه من التلف، فلا بد له من أخذ الطفل معه، فأخذ الطفل معه في هذا السفر مصلحة للطفل فيصرف عليه من ماله لأنه صرف للمال في مصلحته. وأما إذا لم يكن كذلك يمكنه إبقاء الطفل في بلده ومع ذلك يأخذه معه في السفر، فهذه النفقة الزائدة على نفقة الحجر لا تحسب من مال الصغير، لأنه لا ولاية له على مثل هذا السر، لئن كان الاحتجاج مستحبا كما استفيد من الأدلة، إلا أنه لا موجب لصرف مال اليتيم في ذلك، فإذا يجب على الولي نفسه أن يصرف بماله بالنسبة إلى المقدار الزائد. والظاهر أن الحكم ما لا خلاف فيه وهو على طبق القاعدة. وأما الحج الذي هو من أجزاء الواجب لمن أعمال الحج، الحج أيضا كذلك إنما يكون في مال الولي لا في مال الطفل، فإن الذي يستحب على الولي هو الإحجاج. وأما صرف المال من السبي كما ذكرنا يحتاج هذا إلى دليل، فلا يجوز له صرف المال في غير مصلحة السبي، والهدي ليس من مصالح السبي، يمكن أن يحج يمكن أن لا يحج بالسبي أصلا، ويدخله مكة وغير مكة من الموارد بلا إحرام، فهذا صرف للمال من دون أن يرجع إلى مصلحة السبي، فلا بد أن يكون من ماله. هذا أيضا الظاهر أنه مورد التصادم، الظاهر أنه كذلك، يعني يصرف من مال النفس الولي لا من مال السبي، ويمكن استفادة هذا من بعض الروايات أيضا،
منها روایت منها صحیحة زراره یمکن اجتهاد از ذلك من تلك صحیحة. قال عليه السلام صحيحة زرارانا هذه ما عليهما السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرز الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه فليس بلازم أن يكون الأب هو وليا الأب ومن يكون من الأب من العائلة وغير العائلة هكذا فرز في هذه الشيئات فإنه يأمره أن يلبي ويفرز الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه بقية المرافقين يلبون عنه ويصاف به ويصلى عنه. قلت ليس لهم ما يذبحون. المذكور في هذه الشيئة إبل تغس إبل لقوله عليه السلام لبوا عنه يظهر أنه كان هناك جماعة لا ينحصر بالأب الأب وغير الأب يلبون عنه أي الجماعة الذين مع اسم السبيل يلبون عنه فليس لهم ما يذبحون يعني ليس لتلك الجماعة وإلا لم يذكر هنا صبيان حتى يرجع الزمير إلى السبيان بل يرجع الزمير لهم ليس لهم يعني الذين يلبون عن السبي ليس لهم ما يذبحون. قال عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. إذا فرضنا أنه ليس لهم ما يذبحون الكبار من السبيان يصومون بدل الهادي والصغار منهم يذبح عنهم لا محاله. فالروايه واضحه الدلاله على ان الذبح لابد ان يكون من السبي ولذا ادعى في الجواهر ان الصحيحه صريحه بالمدعى وان الذبح على الولي والظاهر ان ما ذكره هو الصحيح فان الذمير يرجع الى الجماعه لا الى الصبيان حتى يقال بأن الصحيحة تدل على عكس المطلوب يعني إذا كان للصغار مال فيكون الذبح من مالهم وإلا فيصومون ليس الأمر كذلك بل المذكور في الرواية أن من يلب الجماعة الذين يلبون عن السبي الذبح عليهم على الأولياء على تلك الأشخاص فإن لم يكن عندهم ما يذبحون الكبار يصومون والصغار يذبح عنهم فالسيئات ظاهرة في أن الذبح من مالهم لا من مال السبي وكذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. أيضا الرواية واضحة الدلالة فأن الكبار هم المأمورون بالذبح عن الصغار كما يذبحون عن أنفسهم فكل من يكون متكفلا لأمر الطفل فيكون هو الذي حج به بالطفل يكون مأمورا بالذبح. إن لم يمكن ولم يتمكن الكبار من الصغار يصومون من جهة العجز. وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويصاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. هذه الرواية لئن كانت مشعرة لأن الهدي من مال الطفل إلا أنه بقرينة الروايتين المتقدمتين يهمل قوله عليه السلام ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، يعني من لم يجد باعتبار أن وليه غير واجبين، لأن الوظيفة وظيفة الولي، فكل سبي لا يوجد الهدي من قبله باعتبار عجز الولي، يعني وجدان الولي وجدان الطفل وفقدانه فقدان الطفل، فكل من لا يجد الهدي منهم باعتبار أن وليه ليس عنده مال مثلا فليصم عنه وليه، بل يكون هذا مؤكدا باعتبار أنه الصوم بدل الذبح، فإذا كان الصوم وظيفة الولي فينكشف أن الذبح أيضا وظيفة له، فالظاهر أن هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، لأن الذبح يكون من مال الولي ولا موجب للذبح من مال الطفل، لأنه لا يجوز إتلاف ماله من دون مصلحة راجحة إليه إلا فيما ورد دليل خاص على جواز ذلك. هذا من الأمور التي يجب في نفس الحج، يعني بالنسبة إلى أعمال الحج، مصارف الحج إما من جهة المقدمات أو من جهة الأجزاء، وأما ما يترتب على الحج من الأحكام كالكفارات المترتبة على الأفعال، فهل هذه الكفارات أيضا على الولي أو على السبي أو لا عليه ولا عليه أصلا تسقط الكفارة أو فيه تفسير؟ أما بالنسبة إلى السيد فالمعروف والمشهور أن كفارة السيد إنما تجب على الولي، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة، قال عليه السلام، هذه زرارة التي ذكرناها الآن، قال عليه السلام إذا حج الرجل بابنه وهو صغير إلى أن يقول عليه السلام ويتقى عليهم ما يتقى على المهرب من الثياب والطيب، وإن قتل سيدا فعلى أبيه. المذكور في الرواية أن الذي حج به هو الأب، ولذا من هذه الجهة قال عليه السلام وإن قتل سيدا فعلى أبيه، باعتبار أنه هو الذي حج به. وأما لو فرضنا أنه حج من جهة شخص آخر، الشخص الآخر هو الذي حج به، أمه أو عمه وغير ذلك، لا يجب السيد على أبيه، يعني خصوصية الأب تلغى من المقام، حج سيده إن قتل سيدا فعلى أبيه، باعتبار أن الأب هو الذي حج به، فتكون عبارة أخرى أن الكفارة على الولي سواء كان أبا أم كان غير أب، الظاهر أنه لا خصية له، ولأجل ذلك إذن فقهاء لم يفرقوا بين الأب وغير الأب. نعم، نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه قال إن الكفارة في مال الطفل نفسه، فإنه من قبيل الإتلافات، كما أن الطفل إذا أتلف مال أحدين يكون الزمان في ماله، إذا أتلف سيدا وقتل سيدا أيضا يكون في ماله. وهذا من العلامة قدس الله نفسه عجيب، فإن ذاك من الوضع وهذا من التكليف، ليس هنا أي زمان يقتل سيدا من الحيوانات المباحة بالأصل، ليس في قتلها شيء، وإنما هو حكم للمحرم خاصة، تکلیف بالنسبة الى المحرم الخمسه، و الروایت الصحیحه قد دلت على ان الكفاره على الاب، ولعله قدس الله نفسه لم يطلع على الروايه حين كتابه ذلك، فكانه مثلا ما قتل ان نزل عن الروايه تكلم في ذلك. على كل حال لا موجب لذلك، سواء كانت هناك صحيحه ام لم تكن هناك صحيحه. بالنسبة إلى الإب إلى الولد لا موجب للكفارة على ما نتكلم الآن قريبا في هذا اليوم إن شاء الله. فكيف مع وجود النص الصحيح الذي دل على أن الكفارة على الأب؟ وأيضا نسب الخلاف إلى ابن إدريس إنه قال لا كفارة هنا لا على الأب ولا إلى الإب، هذا إذا لا نعرف له وجها بعد ما دلت الصحيحة على أن الكفارة على الأب. فكيف كان ففي مثل السيد لا ينبغي الإشكال في أن الكفارة على الولي باعتبار النص الصحيح الدال على ذلك، إنما الكلام في غير السيد من الكفارات. فهل الكفارة على الولي كما قاله بعضهم بإلغاء خصوصية السيد في تلك الصحيحة، لأن الكفارة مطلقة على الأب، أو أنه على الإبن نفسه على ما يقتضيه كلام العلامة قدس الله نفسه في السيد، كأنه من قبيل الضمانات ومن قبيل الإتلافات فيكون في مال الصغير نفسه، أو أنه لا يجب لا على الأب ولا على السيف؟ وهذا هو السيد على ما اختاره جماعة. ليس في فعل السبي كفارة إذا فرضنا أنه ارتكب شيئا من محرمات الإحرام، من لبس ثوب مثلا أو ستر رأسه مثلا أو غير ذلك غير السيد. بقية ما يوجب الكفارة في الإحرام إذا صدر من السبي لا يترتب عليها أي أثر، لا بالنسبة إلى الولي ولا بالنسبة إلى السيف، أما بالنسبة إلى الولي لأنه بلا موجب. والنص خاص بالسيد، والتعدي عن السيد إلى غير السيد قياس، بل لا مجال له، مع أنه مع الفارق السيد له خصوصية، وهو أن السيد مطلقا سواء قال عبدال أو خطأ ففيه الكفارة، وهذا بخلاف بقية الأفعال. فإن ترتب الكفارة عليها إنما هو في فرض العمد دون الخطأ، وإذا صدر من بالغ خطأ لا يترتب عليه أي شيء. فلا يمكن قياس غير السيد بالسيد جزما، فلا كفارة على الولي. فأما بالنسبة إلى السيف أيضا لا موجب للكفارة، لا لما ذكره قدس الله نفسه من قوله عليه السلام عمد السبي خطأ. فإن هذه الرواية وردت، يعني هذه الجملة وردت في روايتين إحداهما صحيحة محمد بن مسلم، فقد ذكر الإمام عليه السلام عمد السبي وخطأه سبا. ورواية أخرى معتبرة غير محمد بن مسلم في تلك الرواية أن عمد السبيان عمد السبيان خطأ يهمل على العاقلة. الرواية الثانية تكون قريرة على أن رواية محمد بن مسلم أيضا نازل إلى التياس، أن عمد السبي وخطأه واحد، يعني إذا كان هنا حكم مترتب على الأمر لحكم آخر مترتب على الخطأ بالنسبة إلى البالغين كما في موارد الدياس، كذلك إذا كان عمديا فحكمه القصاص في جملة من الموارد، وفي جملة أيضا الدية ولكن مختلفا. وإذا كان خطأ فلا يكون فيه قصاص بل يكون فيه الدية، والدية على العاقلة في بعض الفروض فعلا نفسه في بعض الفروض كيف ما كان للعمل الواحد على تقدير كونه انبيا حكما وعلى تقدير كونه خطأ حكم آخر. هذا بالنسبة إلى السبيل لا يختلف الحكم، عمد السبي وخطأه واحد أو عمد السبيان خطأ يحمل على العاقلة، معناه أنه أحكام الخطأ تجري على الفعل العمدي. وأما إذا فرضنا أن حكم العمد هو الكفارة والخطأ لا حكم عليه، لا ينزل هذه الرواية على ذلك. الرواية غير ناظرة على ما إذا لم يكن للخطأ حكم وكان الحكم مختصا بالعمد فقط. بل ظاهر الرواية الرواية أولى سيئة محمد المسلم أن للخطأ بعنوان الخطأ له حكم، كما في القتل مثلا، القتل العمدي له حكم والقتل الخطئي له حكم آخر، عمد السبي وخطأه واحد. فلا تدل الرواية على أن الحكم إذا كان مختصا بالعمد ولم يكن في الخطأ حكم لا يترتب حكم العمد على فعل السبي، على أنه بعيد في نفسه على ما ذكرناه في كتاب في بحث الصلاة، أيضا تكلمنا في ذلك، قلنا لا يمكن الالتزام بعموم هذا الحكم فيقال عمد السبي وخطأه سوى، يعني كل فعل يصدر منه عمدا بمنزلة الخطأ لا يترتب عليه شيء، فلو تكلم في صلاته عمدا لا تبطل صلاته لأنه في حكم الخطأ، لا يمكن الالتزام بذلك أبدا. قولوا أفسر في صيامه عمدا لا يفتن صومه لأن عمده خطأ، هذا غير محتمل. فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. نعم للانصراف وجه، فيقال إن أدلة الكفارات منصرفة إلى مورد يكون ارتكاب الفعل محرما ومبغوزا، وكأن الكفارة تأديب، ولأجل ذلك يكون منصرفا عن السبيل، ولكنه يشكل ذلك. أما أولا فلأن الكفارة قد تثبت في موارد الإحرام من غير أن يكون تأديبا كما إذا كان اضطراريا، فرضنا أنه تستر اضطرارا أو كان تحت السقف ذلل اضطرارا أو إكراها لا تثبت الكفارة، تثبت الكفارة مع أنه لا موضوع للتأديب، على أن كونه للتأديب بالنسبة إلى الرجال لا ينافي أدل ثبوت الكفارة، لأنه في شيء زرارة هكذا ذكر يتقى ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم. من هذه الجهة يكون سيان، يعني هذا أيضا لابد من أن يتقي كما أن ذاك لابد أن يتقي، ولو فرضنا أن الكفارة من باب التأديب عليهم. بل الصحيح في المقام على ما ذكرنا غير مرتين أن كل حكم إلزامي مترتب على فعل من الأفعال هذا مرفوع عن السبيل لرفع القلم عنهم، هذا مرفوع القلم لا يؤخذ بما يفعله في الخارج، لا يترتب عليه أي أثر، لا يلزم بأي شيء. فلو فرضنا أنه لم يتقي وأتى بشيء من محرمات الإحرام لا يلزم بشيء، وبعبارة أخرى ليس الاجتناب عن هذه الأمور عن محرمات الإحرام من أعمال الحج ليفسد الحج بذلك، وإنما هي أحكام أخر مترتبة، أحكام إلزامية مترتبة على الإحرام، يعني إحرام موضوع لتلك الأحكام، وهذه الأحكام من قبيل التكليف لا من قبيل الوزع، تكليف يجب عليه أن يكفر. جميع هذه الأحكام التكليفية بالنسبة إلى الصغير مرفوع لأنه رفع عنه القلم ما لم يختلف قبل الاحتلام لا يتوجه إليها أي تكليف وهذا تكليف فيرفع عنه فالصحيح أنه لا كفارة عليه ولا على وليه لأن ثبوت الكفارة على الولي يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام وثبوت الكفارة على السبي لو فرضنا أنه مقتضى إسلاقات الأدلة يدفعه ما دل على رفع القلم عن السبي في المقام وما في غير المقام إذن لابد من التفصيل بين السيد وغير السيد في السيد يترتب الكفارة ولكنها على وليه في غير السيد لا كفارة أصلا والحمد لله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن السبي إذا بلغ أثناء حجه فإن كان ذلك قبل أحد الموقفين فأدرك أحد الموقفين صح حجه على ما نسب إلى المشهور بل الدعي عليه الإجماع وإذا كان بعد ذلك فلا يدري بل لا بد له من الحج إذا استطاع بعد بلوغه كما ذكر الماثل قدس الله نفسه أن هذا الحكم مشهور ومعروف بين الأصحاب بل الدعي عليه الإجماع كما أن الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف فقد ذكر هذه المسألة أن العبد إذا أعتق فأدرك أحد الموقفين أو أن السبي إذا بلغ فأدرك أحد الموقفين ذكر قدس الله نفسه أن هذا يجزيه عن حجة الإسلام لإجماع الفرقة وأخبارهم ما ذكره قدس الله نفسه لإجماع الفرقة وأخبارهم لم يذكر ولا خبر واحد في المقام حتى إذا كان الخبر ضعيفا ولعله قدس الله نفسه أشار إلى الأخبار الواردة في العبد وأن العبد إذا أعتق قبل الموقف أجزأه حجه بإلغاء خصوصية العبد وأن هذا حكم أعم للعبد بغير العبد فكيف ما كان فالظاهر أن الإجماع لم يتم في المقام أولا لم يعلم اتفاق الجميع لما نسب إلى بعضهم من التردد في الحكم إلى جماعة من المتأخرين أنهم ترددوا في هذا الحكم فلم يثبت إجماع يعني اتفاق وعلى تقدير تمامية الاتفاق وفرضنا أن جميع المتقدمين مثلا بل والمتأخرين أيضاً أفتوا بهذه الفتيا وقالوا إن حج السبي يجزي إذا بلغ قبل أحد الموقفين لا يكون هذا من الإجماع المشتله إذ من المحتمل قريباً أنهم تمسكوا في ذلك بالروايات الواردة في العبد وقالوا إنه لا خصوصية للعبد فتعدوا من مورد الروايات إلى غير موردها فهذا لا يكون من الإجماع المصطلح يعني يدخل في عنوان الاستنباط والاجتهاد فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم تعبدا فالإجماع لم يتم فلا بد من التماس دليل آخر بالنسبة إلى الإجزاء وقد استدل بعدة وجوه الوجه الأول ما أشرنا إليه قالوا إنه قد ورد في عدة من الروايات من أهل العبد
إذا أعتق قبل قبل أحد الموقفين أو قبل المشآت فأجزأه حجه فيكون ذلك حجة الإسلام له. والظاهر أنه لا خصوصية للعبد بل الحكم عام له ولغيره ممن كان فاقدا للشرائط كالصغير أو المجنون كان فاقدا للشرط وبعد قبل أحد الموقفين وجد الشرط يعني العبد من باب المثال. إلا أن لنا أن نطالبهم بإلغاء بالسبب بوجه إلغاء هذه الخصوصية. مورد الحكم والعبد التأدي من العبد إلى كل فاقد شرط من شرائط الاستطاع من شرائط الوجوب إذا حصل له هذا الشرط إذا تحقق الشرط قبل أحد الموقفين يكون هذا مجزيا يحتاج إلى دليل. ذي بارة أخرى موضوع هذه الروايات والعبد وإلغاء الخصوصية لا بد له من قرينة داخلية أو خارجية وشيء منهما غير موجود. ليس هناك أي قرينة داخلية أو خارجية على إلغاء هذه الخصوصية خصوصية العبد فالتعدي يكون من القياس الظاهر. ليس هنا أي وجه للتعدي فيسقط هذا الوجه. استدل على ذلك ثانيا بما ورد من الروايات أنه من لم يحرم من مكة فإن أمكنه الرجوع إلى مكة يرجع فيحرم من مكة وإلا أحرم من مكانه. قالوا إنه يستكشف من هذه الروايات أن الوقت قابل للإحرام حتى بالانقلاب. إذا كان قابلا للإحرام ابتداء قابل للانقلاب أيضا بل بطريق الأولوية. مثلا فلو فرضنا أن الصغير كان كما هو مفروض كلامنا كان محرما ولكنه كان صغيرا فإذا بلغ الوقت قابل لتجديد الإحرام فيكون هذا حجة الإسلام له. وهذا الاستدلال على ما أشير إليه لعله يعد من الغرائب لأن كلامنا هنا في من كان في من لم يكن مكلفا بالحج وجوبا وأحرم من مكة أو لم يحرم فرضنا أنه لم يحرم ويحرم من مكانه هل يحسب له الباقي فيكون مكان التام الحج التام أو لا يحسب؟ هذا محل كلامنا أنه كان فاقدا للشرط ولكن وجد الشرط قبل أحد الموقفين فهل يجتزى بالناقص بدل التام إذا حج وهو بالغ بعد ذلك يعني أتمم حجه وهو بالغ هل يكون هذا الإتمام بمنزلة الحج الكامل أو لا يكون؟ محل كلامنا هذا. ومورد الروايات من كان مكلفا بالحج ولكن تركه لنسيان أو لجهل أو لعذر آخر فأهرم من مكانه كان مكلفا بالحج من الأول يعني كانت وظيفته أن يحرم من مكة ولكنه لم يحرم فإن أمكنه الرجوع يرجع وإلا يحرم من مكانه. أي رفت نهج المسألتين بالمسألة الأخرى ذاك كان مكلفا بالحج ولكن ترك جزء ترك الإحرام في محله وهو مكة وهذا لم يكن مكلفا به غير المكلف يكون بمنزلة المكلف فإذا أتم حجه يجتزى بذلك أجنبي عن هذه الروايات بالكلية. وقد يستدل على ذلك بما ورد من أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. قالوا إن هذه الروايات تدلنا على أن العبرة بإدراك المشعر فإذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فلو فرزنا أن السبي بلغ و أدرك المشهد فيحسب حجة لحجة الإسلام فيتم حجه. أجاب عن ذلك في المثل بأن مورد هذه الروايات من لم يكن محرما و بعد ذلك يحرم فيدرك الحج، و محل كلامنا أن الصغير كان محرما ولكن لم يكن بالغا فبلغ بعد ذلك. فالروايات أجنبية من محل الكلام، ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم بازه، لأنه ليس مورد الروايات من لم يحرم لم يذكر هذا في شيء من الروايات، بل فلو فرضنا أنه كان محرما لكنه منعه مانع عن إدراك عرفات، كما في بعض الروايات من كان ذاك أدرك المشعر الاضطراري كان محبوسا حبسا فأطلق بل يوم الموقف يوم الموقف بالمشعر أطلق، فإذا أدرك المشعر فقد تم حجه. مورد هذه الروايات أن الوقوف بالمشعر بنفسه كاف إذا لم يكن الوقوف في عرفة تركه مستندا إلى الأمر إلى الاختيار. لو فرضنا أنه ترك عرفة الوقوف في عرفة اختيارا مثلا لأنه ركنه، وأما إذا لم يدرك لمانع من الموانع فأدرك المشعر كما هو المستفاد من لفظ أدرك، مثل من أدرك ركعة من الركعات، كان محبوسا أو لأمر آخر لمانع من الموانع لم يدرك عرفة ولكن أدرك المشعر. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. لم يرد هذه الروايات في من لم يكن محرما كان محرما أم لم يكن محرما. إذا فرضنا أنه أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام لا لما ذكره، بل لأجل أن هذه الروايات في مقام بيان تصحيح الحج، لأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار ولم يكن المكلف متعمدا في ذلك لا يضره ترك الوقوف بعرفات، بل إذا أدرك المشعر صح حجه. هذه الروايات في مقام بيان هذا المعنى، ولا إشكال في أن سبي حج السبي صحيح وهو مدرك لعرفات ولمشعر لإثنين منهما، إنما الكلام في إجزائه عن حجة الإسلام، وهذه الروايات مفادها صحة الحج وأن هذا الحج صحيح. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، الحج صحيح، أما هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام أجنبي عن ذلك. ولا إشكال أن حجة السبي أيضا صحيح. لو فرضنا أن السبي كان محرما لمانع من الموانع لم يدرك عرفه ولكن أدرك المشعر صحته. كلامنا ليس من جهة صحة الحج وبطلان الحج، هذه الروايات ناظرة إلى أن ترك الوقوف في عرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار صح حجه، بس هذا المقدار. وأما أن الحج هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام وأن غير حجة الإسلام يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي، بالكل أجنبي لا ربط له بذلك، بل في مقام تصحيح هذا العمل وأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار لا يضر بالحج، ليس له مدلول أكثر من ذلك. وأما أنه إذا بلغ يكون الباقي بمنزلة الحج الكامل فيحسب له حجة الإسلام لا يستفاد ذلك أبدا. إذن لا يمكننا الاستدلال بشيء من الروايات بالمقام. نعم قد استدل له بوجه آخر وهو أحسن الوجوه. محاصل هذا الوجه أن الحج طبيعة واحدة، الحج بارتون عن زیارت لبیت الطواف والسعی والوقوف في عرفات، البته الملفق من الحج والعمره الوقوف في عرفات الى آخره، الوقوف المشعر الحج الرمی و غیر ذلك. الحج اسم لهذه الطبیعه و هذه الطبیعه طبیعه واحده مشترکه بین السبی و غیر السبی. غایت الامر بالنسبه الى السبی مندوب و مستحب، و بالنسبه الى الكبیر و الى البالغ واجب. الاختلاف انما هو في الحكم لا في الموضوع، الموضوع واحد و الطبیعه واحده. فإذا كان كذلك كان حال الحج حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلا في بحث الصلاة، وأن السبي إذا بلغ أثناء صلاته، بل إذا بلغ بعد صلاته. لو فرضنا أنه أول الزبان، أول الزبان لم يكن بالغا فصلى فبلغ بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين قبل غروب الشمس بلغ السبي، أو بلغ أثناء الصلاة. هنا تقدم هذا الكلام وقلنا إن الصلاة طبيعة واحدة، ليست صلاة السبي بحسب الطبيعة مغايرة لصلاة غير السبي. هذه الطبيعة مأمور بها بالنسبة إلى السبي أمرا غير وجوبي، و بالنسبت الى غیر السبی امر وجوبی. در اختلاف فی الحکم لا فی الموضوع، اذن لا مقتضی للعاده، نفس تلک الطبیعه قد اتا بها. الصلاة الامر بالصلاة انما هو بالنسبت الى من لم یأتی بها، و اما من اتا بالصلاة فهو غیر مأمور بالصلاة ثانیه، فلأجل ذلك يكون السقوط على القاعدة. قالوا إن الحج أيضا من هذا القبيل، الحج طبيعة واحدة لا تختلف هذه الطبيعة بالنسبة إلى السبي وغير السبي، بالنسبة إلى العبد وغير العبد. فإذا فرضنا أن السبي قد أتى بهذه الطبيعة، بل فقد أتى بما هو المأمور به، يعني بما هو مشترك بينه وبين غيره. ولكن قد وردت النصوص أنه إذا كان تمام الحج في حال الصغر لا يجزي، بل لابد من العادة بعد ذلك، نخرج عما تقتضيه القاعدة بتلك النصوص. بإلا لقلنا لقلنا بالاجتزاء حتى إذا كان بلوغه بعد تمام الأعمال، إلا أن النصوص قد دلتنا على أنه على أنها لا تجزي الحجة الصادفة على حال الصغر. وأما إذا كان البلوغ أثناء العمل قبل الموقفين فلم يرد في المقام نص على عدم الإجزاء، لأن النصوص الواردة في الإجزاء إنما وردت فيما إذا بلغ بعد الحج، وأما إذا بلغ أثناء الحج لم يرد نص فيه على عدم الإجزاء، فيكون الإجزاء على القاعدة. هذا أحسن الوجوه ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
نستعين بحكم الصلاة المستقيم، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا بلغ السبي وادرك احد الموقفين، فهل يحكم بإجزاء حجه عن حجة الإسلام كما ورد ذلك في العبد، أو أنه لا يجزي؟ استدل على الإجزاء بعدة وجوه وقد تقدم الكلام فيها، وقلنا إن العمدة في ذلك وما ذكرناه من أن الحج إنما هو حقيقة واحدة،
ولا فرق في صدور هذه الحقيقة من السبي وغير السبي، ومقتضى القاعدة أن يحكم بالإجزاء حتى إذا وقع تمام الحج في حال الصغار وبلغ بعد ذلك كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة، فيما إذا صلى السبي في الوقت ودخل بعد ذلك وبلغ بعد ذلك فيحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى الإعادة، وكذلك فيما إذا بلغ أثناء صلاته. فيقال بمثل ذلك في الحج أيضا، ولكن قد دلت الأدلة الروايات المتعددة التي تقدمت على أنه إذا بلغ بعد الحج ولو حج 10 حجاج، لو أن ابن 10 سنين حج 10 حجاج مثلا، بل 10 حجاج وغير 10 حجاج حج لا يجزي حجه عن حجة الإسلام، بل عليه الحج إذا احتلم. فنخرج بهذه الروايات، أما إذا وقع تمام الحج في زمان الصغر وعدم البلوغ، وأما إذا وقع بعده في حال الصغر وبعده الآخر بعد البلوغ، يحكم بالصحة على القاعدة لعدم الدليل على عدم الإجزاء. قلنا هذا الوجه هو أوجه الوجوه التي قيل في المقام، وهذا مبني على مقدمتين كما ظهر من كذائي في الكلام. المقدمة الأولى إثبات أن الحج حقيقة واحدة كما هو الحال في الصلاة، صلاة الظهر حقيقة واحدة، صلاة العصر كذلك. غاية الأمر أن هذا واجب بالنسبة إلى بعض ومستحب بالنسبة إلى بعض آخر، الاختلاف إنما هو في الحكم باختلاف الأشخاص. الطبيعة الواحدة واجبة ومستحبة، لا أن الواجب غير المستحب. هذه إحدى المقدمتين. المقدمة الثانية أن يدعى أن الروايات الواردة في عدم الإجزاء لا يعم ما إذا بلغ أثناء العمل، وإنما هي مختصة بالبلوغ بعد الحج. فلو فرضنا أنه بلغ أثناء العمل أثناء الحج لا يشمله هذه الروايات، فيحكم بالصحة على تلك القاعدة. وكلتا المقدمتين دون إثباتها فرض الفساد. أما المقدمة الأولى وهي دعوى أن الحج حقيقة واحدة، لم يدل على ذلك أي دليل غير أن السورة سورة واحدة، نعم حج السبي وحج غير السبي كلاهما مشتمل على الإحرام والطواف والسعي وغير ذلك من الأجزاء، العمرة وحج التفال والحج في الأجزاء سورة مشتركة، ولكنهما في اعتبار الشارع حقيقة واحدة، البتة المراد الحقيقة الاعتبارية، أو أنهما حقيقتان مثل صلاة القضاء وصلاة الأداء، صلاة النافلة والفريجة مثل ركعتي الفجر، وإن كان بحسب السورة كلتا الصلاتين، أو الظهر والعصر كلتا الصلاتين مؤلفة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد، ولكنهما مختلفتان حقيقة، إلا أن هذه دون هذه. تلك اعتبار الشارع هما مركبان، لا حقيقة واحدة يؤتى بها مرتين، يؤتى بها مرة ثم يؤتى بها مرة ثانية، ليس الأمر كذلك. وهكذا في الأداء والقضاء لا يمكن إثبات أن الحج الصادر من الصغير هي بعينها الحج الصادر من الكبير وحقيقة واحدة، بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك وأنهما حقيقتان. ويدل على ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على أن السبي إذا حج وهو ابن 10 سنين فلا یجزیه عن حجت الاسلام، لا یجزیه عن حجت الاسلام، فهذا حج غیر تلک الحجت، هذا حج و ذاک حج آخر، هذا لا یجزی عن ذلک الحج. و فی العبد ایضا ورد ذلک انه لا یجزی، ولیکن اذن اتت قبل الموقفین او قبل احد الموقفین یجزیه او اجزعه عن حجت الاسلام، اجزعه لا انه هو نفسه، بعد لا يحتاج الى حجت الاسلام، یجزی هذا عن حجت الاسلام. فالمستفاد من هذه الزمایات و کذلك في المستکه الذي ليس بمستطيع إذا حج لا يجزئه عن حجة الإسلام، فحجة الإسلام له عنوان خاص الذي بني عليه الإسلام، بني الإسلام على خمس، ذلك الحج الذي بني عليه الإسلام ويسمى بحجة الإسلام. ذاك أمر آخر، قد يكون العمل مجزئا كما إذا أعشق العبد قبل الموقفين، فإذا أدرك أحد الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام. فمجموع هذه الروايات، يعني كثير الروايات الكثيرة، يستفاد منها أن حجة الإسلام لها عنوان خاص وحقيقة خاصة، وما يصدر من المكلف غير تلك الحقيقة، وإنما هو مشابه صورة لحجة الإسلام ومأمور به، ويصاب على ذلك الولي الذي يحجه. فهذه المقدمة لا يمكن إثباتها، بل الدليل قائم على العدم. ولو سلمنا هذه المقدمة نفس الفاتحة يجزيها عن حجة الإسلام، یا لا یجزیه عن حق است، او یه چیز دیگه است که این یجزیه است، او یا لا یجزیه است، نمیشه است که مجزی به مجزا عنی. من هذه المقدمه لا یمکن اثباتها، بلی الدلیل قائم علی العدم و علی تقدیر التثبیت. لو سلمنا ان حجة الاسلام حقیقة واحدة، دعوا ان الروایات التي دلت علی عدم الاجزاء انما هي خاصة بما بعد العمل، ولا تشمل ما اذا بلغ السبي اثناء العمل، هذا ايضا ممنوع. بل الظاهر ان الرمايات شامله لما اذا بلغ بعد العمل وقبل العمل. فان الرمايات الوارده بالنسبه الى السبي وان بعد ذلك، لان المفروض انه ابن عشر سنين، ويبعد ان ابن عشر سنين يبلغ. البلو غالبا يكون في السبي بعد 13 سنة، وقد يتفق في نفس 13 سنة، وأما الأقل من ذلك فإن وجد فهو نادر جدا. ولكن زيل هذه السيئة، وهي سيئة الشهاب ظاهرا، ذكر فيها وكذلك الجارية إذا طمست بعد التمس يجب عليها حجة الإسلام أو اجتماع الإسلام. مقتضى هذه السيئة أن الجارية إذا تمست عليها حجة الإسلام، يمكن تسبيل ذلك في الجارية أمر ممكن، يمكن أنها حجت وفي أثناء حجها تمست، يعني من أول الحج لم تكن بالغة ولكنها بلغت أثناء الحج، فعليها حجة الإسلام. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان التمس بعد الفراغ من العمل أو كان في أثناء العمل، فيؤخذ بإطلاق هذه السيئة. بل امینا چی میخوان اخبار خاصش؟ یه اخبار خواسته ای نداری؟ محمد ابن علی ابن لیسه روایت شاهم، روایت ساقم نمار، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یهود قال علیه السلام علیه حجة الاسلام اذا اختلف و کذالک الجاریت علیه الحج اذا تمیست. المذکور فی هذه الروایه کلمت یهود و هو عرض من انه حج و مزا او مشغول بالحج فعلا عن ابن عشر سنین یهود و کذالک الجاریت تهود قال علیه السلام علیها حجة الاسلام علیه حجة الاسلام اذا اختلم و کذالک الجاریت علیه الحج. مقتضى اسلاق هذه الموثقة المعتبرة رواية شهاب از ظاهر ان سندها مشکل محمد بن یعقوب هذا المضمون محمد بن یعقوب عن عجة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبدالله علیه السلام قال سألت عن ابن عشر سنین یعود قال علیه السلام علیه حجة الاسلام اذا احتلم وكذلك الجاریه علیه الحج اذا خمیست. مقتضى هذه المعتبره المعیده بالروایه الثانیه ان هذا العمل لا یجزی و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بین ما اذا کان التمس بعد العمل او کان فی الاثناء و یؤید ما ذکرنا انه على الظاهر لا خلاف عندهم الظاهر انه كذلك فيما اذا كان البلوغ بعد الموقفين يعني لم يدرك احد الموقفين وبلغ بعد ذلك وان كان الطواف مثلا طواف الزياره او السعي وطواف النساء بل رمي الجمار مبيت بمنى كل ذلك كان بعد البلوغ ايضا التزموا بعدم الاجزاء ومن البعيد جدا ان يكون هناك اجماع تعبدي في البلوغ بعد الموقفين وانما استفادوا هاجم اذا من هذه الروايات فيدلنا او يؤيد لا اقل يؤيد ما ذكرناه من ان السبي اذا بلغ او ان الجاريه اذا بلغت لا يكون عمله مجزيا عن حجه الاسلام بلا فرق بينما اذا كان البلوغ بعد العمل او في اثناء العمل كان في الاثناء قبل الموقفين او بعد الموقفين كل ذلك لا يفرق فيه بمقتضى اطلاق الروايه عليه حجه الاسلام اذا احتلم وكذلك الجاريه عليها الحج اذا طمس. ثم ذكر قدس الله نفسه ان السبي اذا فرضنا انه مشى الى الحج وبلغ قبل ان يحرم وقبل الميقات قبل ان يصل الى الميقات وان يحرم بلغ وكان مستطيعا لا اشكال في انه يحج حجة الاسلام يعني توضيح الواجهات معلوم ان القصد من الاول والخروج من البلد و این کان حیل ما خرج من بلده کان صغیرن ولیکنه فی اثناء سیره و سفره بلغه ولو قبل المیقات بقلیلین بل فی نفس المیقات قبل ان یحرم فرضنا انه بلغه و هو مستطیعون فیجب علیه حجة الاسلام بلا اشکال ولا خلاف لإطلاق الأدلة من الآية والروايات من الكتاب والسنة يجب عليه الحج. وكان عليه قدس الله نفسه وعلى غيره أيضا أن التعرض لما إذا بلغ بعد الإحرام لو كان بلوغه بعد إحرامه ولكن بعده لم يشتغل بأعمال الحج أحرم من الميقات بعد إحرامه قبل أن يأتي إلى العمرة ويطوف أو يسعى أو غير ذلك بلغ ما حكمه هل يتم حجه وهو صغير أو ينقلب حجه إلى الحج الواجب فلا بد أن يتمه ويستزم بذلك أو انه بله يشرع في الاحرام من الاول يلغى هذا الاحرام، فلا بد ان يحرم ثانيا لوجوب الحج عليه. لم يتعرض لهذه المساله، والمساله بله مهمه لانه قد يكون محل الابتلاء، ليس من المسائل النادره. وتعرضوا لمثل ذلك في من حج وهو غير مستطيع واستطاع بعد إحرامه، وسيأتي الكلام في ذلك في اشتراط الحج بالاستطاعة، يعني في هذه الفروع يذكر هذا الفرق. لو فرضنا أنه لم يكن مستطيعا وحج وهو غير مستطيع، ولكنه بعدما تلبس بالحج وأهرم للحج استطاع لهبة مثلا أو لإرث انتقل إليه أو لغير ذلك من الأسباب ببصية، فماذا يفعل؟ هل يتم حجه ندما ويحج بعد ذلك، أو أنه لا بد له من عادة الإحرام؟ هنا الكلام وقع، ولكن في مقامنا لم يذكر هذا. والظاهر أنهما من واد واحد وكلاهما يجريان مجرى واحد، وسنذكر إن شاء الله في تلك المسائل. هنا نذكر المسألة الآتية أيضا مثل هذا. الظاهر في مثل ذلك أما الانقلاب فيكتفي بإهرامه الأول، يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل على الاكتفاء بذلك الإهرام. وأما إتمامه لهذا الحج استحبابا وندما كما قيل بذلك، لا نعرف له وجها إلا ما ذكروه من أن المحرم ليس له الإحرام ثانيا، بس فرضنا أن هذا أحرم وإن كان سبيا فهو محرم بالفعل، والمحرم لا يمكنه الإحرام ثانيا بل لا بد له من الإتمام، فحينئذ ليس عليه حجة الإسلام في هذه السنة. وهذا الوجه الذي ذكروه هناك إذا ذكروه في تلك المسألة لعله واضح الدرس، فإن الإحرام الأول ينكشف فساده وبطلانه بالاستطاعة المتأخرة أو بالبلوغ المتأخر، فإنه إذا بلغ بعد الإحرام يشمله الآية المباركة والروايات من وجوب الحج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك ما ورد من الروايات في وجوب الحج على المستطيع، وأنه ليس له أن يتركه إلا لعذر من خوف من سلطان أو عدو أو نحو ذلك، وإلا لا يكون معذورا. مقتضى تلك الإطلاقات من الكتاب والسنة وجوب الحج على هذا الرجل، فينكشف بطلان حجه النسبي وأنه لم يكن متمكنا من الإتمام لأنه كان واجبا عليه الحج وهو لم يكن يعلم بأنه يبلغ بعد ذلك. ولذلك لو فرضنا أنه كان يعلم بذلك، يعلم بأنه يبلغ بعد يوم أو يومين، أمره معلوم مذبوط أنه كان متولدا في يوم كذا، وبعد يومين يكمل 15 سنة فيدخل في 16 سنة وهو بالغ مستطيع، ليس له أن يحرم وهو السبي مع علمه بوجوب الحج بعد ذلك بأنه يجمع عليه الحج وهو مستطيع. إذن يكون الوجوب في ظرفه يعني بعد الإحرام كاشفا عن بطلان إحرامه السابق الندبي، فلا بد له من إحرام آخر. وهكذا فيما إذا دخل في أفعال العمرة، لو فرضنا أنه ورد مكة وطاف وسعى والوقت باق، ينكشف بطلان جميع ذلك، فلا بد له من الإحرام لعمرة التمتع ثانيا وهذا باطل لأنه لا يتمكن من إتمامه. وكذلك نذكر بالمتسكئ الذي يكون مستفيئا وقد أهرم حال تسكعه أيضا الكلام والكلام ينكشف بالوجوب المتأخر أطلان الإهرام السابق ففي الحقيقة لم يكن هو محرما. يعني هذا هو الذي يكتبيه الإطلاقات إطلاقات أدلة الوجوب. فالسبي أيضا إذا بلغ وأمكنه الهد يعني بالإتيان بأمرة التمتع فيما إذا كان وظيفة أمرة التمتع بالله خبازون إذا كان حج الإفراد وحج الإفران أسد إذا كان متمكنا من ذلك لبلغ مكان مستفيعا فعليه أن يبلغ الحج الجديد الأمرة الجديدة الإحرام الجديد للأمرة فيتم أعماله وهو بالغ. الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب الشرعي إذا كان عبادة فلا بد في حصول الامتثال زائلاً على خط نفس الفعل أن يكون هذا مضافاً إلى المولى بوجه من وجوه الإضافة ليكون فرديا لأنه يعتبر في صحة العبادة الفردية وأن يكون لله سبحانه. وهذا في النسبة للأفعال التي هي متميزة في ذاتها لا إشكال فيها إذا يكسب نفس العمل ويضيفه إلى المولى ويأتي به بوجهه. وذكرنا أن المعتبر العبادية لا يزيد على ذلك أما خصوص قصد الوجوب أو قصد الناد كل ذلك غير دخيل في حصول الامتثال. بل المعتبر في حصول العبادة أن يكون إضافتها إلى المولى بنهو من أنهاء الإضافة. والزائد على ذلك لم يدل أي دليل على إجباره. أما بالنسبة إلى الواجبات التي هي غير ممتازة في نفسها وإنما يكون الامتياز بالقصد كالواجبات المشتركة صورة بحسب الصورة كلاهما شيء واحد كصلاة النافلة والفريضة بالنسبة إلى صلاة الفجر مثلا صلاة النافلة ركعتان تكبير و قراءة و ركوع إلى آخر الصلاة والفريضة فريضا كذلك ليس بينهما امتياز إلا بالقصد. كذلك الأداء و القضاء فإذا فرضنا أن عليه واجبا أدائيا كصلاة الظهر و واجبا قضائيا أيضا صلاة الظهر لا يكون الامتياز بينهما إلا بالقصد بل كالظهر والعصر في يوم واحد أيضا ليس بينهما امتياز إلا بالقصد وهكذا. فالامتياز والتعيين في هذه الموارد إنما يكون بقصد المكلف وبتعيينه المعصية به بوجه من الوجوه الموجبة للتميز. فلو فرضنا أنه كان عليه واجبان أداء وقضاء وفي مقام الامتثال لم يقصد أحدهما لا يقع من واحد منهما لا يقع أداء
ولا يقر القطاع لأن المفروض أنه لم يأتي بشيء منهما، فإن الإتيان بهما إنما يكون بالامتياز وبالتعيين، فهذا لم يعين الذي هو مأمور به خصوص الصلاة القضائية، والذي هو مأمور به خصوص القضاء الأدائية، هذا له أمر وذاك له أمر آخر، وهما حقيقتان مختلفتان في الاعتبار، وإن كانتا مشتركتين في الصورة، فما لم يقصد واحد منهما في الخارج لا يقع الإسلام بل للمأمور به لا محالة. وعلى ذلك قد يستشكل فيما هو محل كلامنا الذي تعرض له الماتن وقدس الله نفسه، وهو أنه لو تخيل أتى الإنسان تحت الحج باعتقاد أنه سبي فلم يقصد به حجة الإسلام، وبعد ذلك تبين أنه كان بالغا، أو بعكس ذلك تخيل أنه بالغ فأتى بعنوان حجة الإسلام، بعد ذلك انكشف أنه كان صغيرا ولم يكن بالغا، وهكذا بالنسبة إلى المستتير على ما تأجيب الكلام فيه في بحث الإستاءة تخيل أنه غير مستتير فأتى بالحج متسكئان، وبعد ذلك ظهر أنه كان مستتيئا، وبعكس ذلك فهل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء؟ فيه كلام مبني على ما ذكرناه من أنه يعتبر في العناوين القسطية وفي الواجبات العبادية التي تمتاز بالقد وليس لها تمييز في أنفسها، صلاة الظهر في نفسها لا تمتاز عن صلاة العصر، هي مركبة من أربع ركعات، الثانية أيضا مركبة من أربع ركعات، فهما متشابهتان بالصورة، وكذلك الأداء والقضاء في هذه الموارد لا بد من التمييز بالقد. فإذا فرضنا أن المقصود أحدهما والواقع غيره هو الفرض الآخر، ما قصده لم يكن له واقع وما كان له واقع لم يقصد. بله، من اتشابهای که یادم است اکن وجه الاشکال في المقام أن ما قصده المكلف وأتى بالخارج فرض فهو ليس له واقع، وما قصد ما هو الواقع لم يقصده، نظير ما إذا فرضنا أن المكلف تخيل أنه أتى بصلاته الأدائية صلاة الظهر مثلا فقام وصلى صلاة قضائية، بعد ذلك علم أنه لم يكن عليه فائدة أصلا، وإنما كان الواجب عليه الصلاة الأدائية، لا يجزي عن ذلك على ما ذكروا، لأن ما قصده ليس له واقع وما له واقع لم يقصده، فلأجل ذلك يقال في المقام أيضا بذلك، فيقال إن ما قصده في حالة الكلام فرض أن يتخيل أنه سبي فقصد الحج النذلي الذي هو غير حجة الإسلام على ما تقدم، هذا الذي قصده لم يكن له واقع لأنه في الواقع كان بالغا ولم يكن الحج مندوبا، وما كان عليه فهو حجة الإسلام الذي له واقع لم يقصده، فلأجل ذلك يحكم بالبطلان لا لأجل الوجوب والنزع حتى يقال إن قصد الوجه غير لازم، بل لأجل أن العنوان لم يقصد، لقد فرضنا أن التمييز إنما هو بالقصد وليس لأحدهما تمييز عن الآخر في الواقع، فعليه لا يحكم بالصحة. ونظير ذلك أيضا ذكره في باب الأغسال أنه لو تخيل أنه جنب فاغتسل غسل الجنابة وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن جنبا ولكن كان عليه غسل مثل الميت مثلا أو بالعكس، تغير أنه مس الميت فاغتسل، لأجل ذلك بعد ذلك ظهر أنه لم يكن مس الميت فإنما هو جنب. أيضا بقى الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء، وتقدم الكلام في ذلك في ذلك البحث. فقلنا هنا ملخص ما ذكرنا، قلنا إن الواجب على المكلف تارة يكون الواجب أمرين كالصلاة العزائية والقضائية، فيأتي بالفعل في الخارج من دون قصد أحدهما، ففي مثل ذلك لا يقع شيء منهما، لأن المفروض أنه لم يقصد، وليس للمعصي به تمييز ليقع مشتاقا لأحدهما دون الآخر، ولا ترجيح في البين أيضا، فيقع العمل باطلا، فمن عليه قضاء وعليه أداء، فلو أتى بالفعل بأربع ركعات وقصد بها القرب أيضا لا يقع لا أداء ولا قضاء. وتارة يكون الفعل واحدا، الواجب الواقعي واحد، ولكنه يتخيل أن هذا الواجب من ذلك القسم، وبعد ذلك يتبين أنه من القسم الآخر لا من ذلك القسم. ففي المقام قد يكون قاصدا للعنوان بما هو عنوان، يعني على نهب التقييد، بحيث لا يكون قاصدا لغيره، كما لا يبعد بل هو كذلك في مثل القضاء والأداء. لو فرضنا أنه متخيل بأنه أتى بصلاة الظهر فقام فصلى صلاة قضاء، أما فاته في ذمته قاصد لهذه الخصوصية الخصوصية القضائية. لو انكشف بعد ذلك أنه لم يكن عليه قضاء ولكن لم يصل صلاته اليومية لا يحكم بصحة ذلك، لأنه قصد الخصوصية على نهب التقييد. ففي مثل ذلك ما قصده لا واقع له، وما له واقع لم يقصد، فيحكم بالبطلان لا محالة. وأما إذا فرضنا أن ما عليه واحد ولم يكن قاصدا للعنوان بعنوان التقييد، بل كان من باب الاشتباه والتطبيق يريد أن يهج في هذه السنة بامتثال الأمر الفعلي، يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر جميع الناس بالهج، الصغار والكبار، المستتيب وغير المستتيب، غاية الأمر بعض الأقسام وبعض الأفراد على نهب الوجوب وبعض الأفراد على نهب الاستحباب، وإن كانت الحقيقية مختلفة، ذاكر سما بحجة الإسلام دون الثاني، قصد حج الفعلي الأمر الفعلي، فلأجل قصده الأمر الفعلي تبعا يقصد ما هو في الواقع. من كان يتخيل أن الواقع من هذا القسم دون القسم الآخر لا يدل هذا بصحة العبادة، الذي هو لازم في صحة العبادة قصد العنوان بوجه ما، لا بوجه خاص، لا خصوصية للوجوب. فإذا كان قاصدا لامتثال الأمر الفعلي الذي هو متوجه إليه، يعني يعلم بأنه مكلف في هذه السنة بالحج، فيأتي بالحج بداعي هذا الأمر المتوجه إليه، ولكن يتخيل أنه ندبي باعتبار أنه صغير أو متسكر دليل غير مستتير أو عبد، يتخيل أنه عبد وفي الواقع ليس بعبد بل هو حر، لأن المولى اعتقه مثلا، أو لوجه آخر من موجبات العيد، فهو حر إذا كان قاصدا للأمر الفعلي ولم يكن قاصدا للخصوصية، يعني على نهب التقييد لا موجب للبطلان. والظاهر في هذه الموارد أن الخصوص أن التقييد غير ملحوظ جزما، بحيث أن الصغير يأتي به بعنوان أنه ليس بحجة الإسلام لا خصوصية لذلك، بل يأتي به بما هو مأمور بالحج، فإذا انكشف أن الحج حجة الإسلام فهو مقصود إجمالا، وهذا المقدار يكفي بالصحة. و تمام الكلام في محل يونات جلم لا في باب الاسرار. ثم ذكر قدس الله نفسه ان من شروط وجوب الحج الحريه للعبد لا يجب عليه الحج ولو اتى بالحج لا يجزي عنه بعد ذلك بعد العتق لو كان مستطيعا يجب عليه الحج الا اذا فرضنا ان عتقه كان قبل احد الموقفين فادرك احد الموقفين يكفي هذا في تعجل الذي يدلنا على ذلك مضافا الى ان المساله مورد اتصال من مجمع طوائف من الروايات يدل على ذلك من الروايات المسرعه بذلك صريحا لا حج ولا عمره على العبد عابدين السابقين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس وثقة قال سألت أبا عبد الله أبا الحسن عليه السلام فقلت يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التربية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفن بمكة. فقال عليه السلام إن خرجت بهن فهو أخزر وإن خلفتهن عند صفة فلا بأس. فليس محل الكلام هذه الجملة فليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق قبل العتق ليس على المملوك حج ولا عمره. هذه عدة روايات فيها المعتبرة وغير المعتبرة بهذا العنوان أنه ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية دل على أن المملوك إذا حج مرة أو أكثر من مرة حتى 10 حجاج لا يجزيه عن حجة الإسلام بل لا بد له بعد الاستطاعة من حجة الإسلام. أيضا عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج. هذه أيضا عدة روايات. يعني الطائفة الثانية دلت على أن عتق الأب على أن حج الأب لا يجزي عن حجة الإسلام بل إذا اعتق لا بد له من الحج. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على أنه إن اعتق قبل أحد الموقفين فقد أجزأه. مفهوم هذه الروايات إذا أنه إذا لم يعتق لا يجزي بل يعتى عليه الحج بعد الاستطاعة هي أيضا عدة روايات. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال عليه السلام يجزي عن العبد حجة الإسلام ويكتب للسيد أجران ثواب الحج وثواب العتق وثواب الحج. وبإسناده عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك عتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج إلى غير ذلك من الروايات. فهذه الطوائف الثلاث قد دلتنا على أن الحرية معتبرة في وجوب الحج والعبد لا يجب عليه الحج ولو فرضنا أن له مالا وأذن له المولى في صرف هذا المال في الحج أو بذل له الحج من قبل مولاه أو من قبل غير مولاه مع إذن المولى وإجازة المولى في جميع هذه الصورات لا يكون هذا الحج حجة الإسلام وعليه الحج بعد الإتق. نعم إن هناك رواية واحدة قد دلت على إجزاء حجه عن حجة الإسلام رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد وهو أبان بن محمد وهو ثقة ان ابان ان حکم ابن حکیم السیرفی، ابان الذي يروي ان حکم ابن حکم السیرفی و يروي ان حسن دي ابن محمد في غير مغرزين هو ابان ابن عثمان السفر. ابان ابن عثمان هو الذي يروي ان حسن دي ابن محمد، يعني في جملة من الروايات، و هو يروي ابان ابن عثمان ان حکم ابن حکیم السیرفی و هو ایزن سفت فرماية معتبرة. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ايما عبد حج به موالي فقد قضى حجة الاسلام. تدل هذه الروايه على ان العبد اذا حج حجة الاسلام حج به موالي فقد قضى حجة الاسلام، وهذه الروايه معارضه للطوائف الثلاث المتقدمه، الروايات المتزافرة الكثيرة التي دلت على أن حج الأب غير مكلف بالحج، وحجه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. إذن لا بد من شرح هذه الرواية على ما في الجواهر وغير الجواهر، أو نحمل على أن المراد به حجة الإسلام بالنسبة إلى العبد لا حجة الإسلام بالنسبة إلى الأفراد، كما تقدم كأن حجة الإسلام كل طائفة لهم حجة الإسلام. حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، يعني البالغين الأحرار المستطيعين، هذه هي حجة الإسلام الذي بني عليه بني عليه الإسلام. والحج بالنسبة إلى السبيل أو بالنسبة إلى العبد أيضا حجة الإسلام، ولكن غير إذا أتى بهاجان لا يسري عن الآخر إلا في بعض الفروض. والذي يدلنا على ذلك روايته الثانية، يعني رواية الحكيم حكم ابن الحكيم الثانية الذي هو رواه، يقول السبي إذا أبالي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام حكم يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق. هذه الرواية عن رواية الثانية رواية الحكام صرح بأن حجة الإسلام هي حجة الإسلام الصغير وحجة الإسلام العبد لا حجة الإسلام التي بني عليها الإسلام، هذا لا يجري حج السبي وحج العبد عن ذلك. ذكرنا سابقا قبل أيام أن هذه الرواية في المسائل كذلك بإسناده عن أبان بن الحجر في الكتب الفقهية أيضاً في الجواهر وما بعدها أيضاً كذلك يعبرون عن هذه الرواية برواية أبان بن الأبان العربة أيضاً السيد أيضاً في قدس الله نفسه في العربة عبر برواية أبان. قلنا ليس الأمر كذلك، بل أبان عن الحجر النسخة السيئة كما ذكرنا سابقا وبإسناده عن أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم، هذا أبان ابن عثمان، والحكم حكم ابن حكيم السيرفي على ما في الرواية الثانية، بل رواية معتبرة لا أبان ابن الحكم، لا وجود الأبان ابن الحكم لا في الروايات ولا في الرجال. الظاهر أنكم كانت نسخة المسائل مغلوطة فنقل بل عن نسخة المسائل مغلوطان، والصحيح هو هذا الأمام بل كتاب صدوق محمد بن المسيب الفقيه أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم، فإذا الرواية معتبرة نفس الحكم روى هذا الأمر مقيدا بأنه يكفي قضى حجة الإسلام حتى يكبر وقضى حجة الإسلام حتى يعتق. ثم إن الرواية الأولى التي ذكرناها از سندی ابن محمد ان ابان ان حکم ابن حکیم سیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام هذه الروایه نقل فی التهذیب كما ذكره صاحب المسائل محمد ابن احمد ابن یحیی ان سندی ابن محمد ان ابان ان حکم ابن حکیم سیرفی قلنا المراد ابان ابن عثمان الذي يروي عن حكم ابن حكيم السيرفي ويروي عنه سندي ابن محمد في غير واحد من الروايات. ولكن في الاستفسار لما هذه الرواية بعينها محمد بن احمد بن يحيى عن السندي عن ابان ابن محمد عن حكم ابن حكيم. ابان ابن محمد لا وجود له. الذي هو صحيح أن السندي ابن محمد أن أبان لا أن السندي أن أبان ابن محمد. لما في الاستبصار غلط جزمان صاحب المسائل أيضا اعتمد على التغريب وكذلك صاحب الوافي ذكر الرواية هكذا محمد بن أحمد بن يحيى أن السندي ابن محمد أن أبان أن حكم ابن حكيم السيرفي. والحمد لله رب العالمين.